السلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فاسمع الآن وصف القوم وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم الجليل، فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل، فالطريق واضح والباب مفتوح. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. فنبأ القوم عجيب وأمره خفي إلا على من له مشارفة مع القوم، فإنه يطلع من حالهم على ما يعيه إياه القدر المشترك. وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته، فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. قد أنساهم حبه ذكر غيره وأوحشهم أنسهم به ممن سواه، قد فنوا بحبه عن حب من سواه وبذكره عن ذكر من سواه، وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره. فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه، متذكرا صفاته العلى وأسماءه الحسنى، مشاهدا له في أسمائه وصفاته قد تجلت على قلبه أنواعها، فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته، فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته. فيا لها من سجدة ما أشرفها من سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قال: إي والله، بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة، ولم يقف عند رد ولا شتن إلى علم حتى دخل على ربه في داعه إلى علم. ولم يقف عند رد ولا شتن إلى علم حتى دخل على ربه في داعه، فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله، وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده، وتصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم، فيأمر فيها بما يشاء، فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر، فيشاهد الملك الحق قيوما بنفسه مقيما لكل ما سواه غنيا عن كل ما سواه، وكل من سواه فقير إليه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر ضعيفا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا، ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي، وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين، ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره، حيث يقول في الحديث الصحيح: يمين الله ملأى لا يغيبها نفقة، سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق، فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا، ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه، وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به إليه ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده ولا معين له فيعاونه على قضائها. أحاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما، ولا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلقه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كل منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة، إلا كما ينقص المخيط البحر إذا غمس فيه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ذلك بأنه الغني الجواد المادي، فعطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويشهده كما أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه.
الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تكلم عن الظالم لنفسه، ثم تكلم عن المقتصد، ومن وجهة نظري المقتصد هو البار، يعني المقتصدون هم الأبرار، ثم بين أن السابقين هم المقربون، هم أعلى بكثير من الأبرار. ومن المقولات المعروفة أن سيئات المقربين حسنات للأبرار، معناهم يقولون سيئات الأبرار حسنات المقربين. الشاهد أن المقرب أو السابق أعلى، فهنا هو يريد أن يقول أنه أعلى من جهة العبادة القلبية، ولأن القلب ملك الجوارح، فالقلب هو الذي يأمر الجوارح ويحركها، ولذا كل من لم تتحرك جوارحه لطاعة الله عز وجل ففي قلبه ضعف إيمان أو زوال إيمان. وهذه القاعدة تسمى قاعدة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، وهذه قاعدة التلازم جعلت أغلب العلماء أو جمهور العلماء يقولون إذا انتفى عمل الجوارح دل على انتفاء عمل القلب. وابن تيمية رحمه الله له كلام أدق منها، أن انتفاء عمل الجوارح يدل على انتفاء عمل القلب أو ضعفه أو ضعفه، لكن القلب كلما ازداد عمله فلا بد أن تنشط الجوارح تماما، لأن هو الملك، والملك إذا أمر الرعية لا يمكن أن تتخلف. فهنا هو يتكلم عن قلب ليس فقط يعني يتعبد القلب، ولكنه يتعبد بسبب رؤيته لله عز وجل، فهذا يكون عارفا. فهنا ابن القيم يريد أن يرد على الصوفية الذين يقولون إن العارف هو الذي يرى الله سبحانه وتعالى، هم يقولون يراه حقيقة، فهم عندهم إن السيد البدوي أو إبراهيم الدسوقي أو غيره وغيره هؤلاء يرون الله سبحانه وتعالى بذاته، وبالتالي سقطت عنهم كل التكاليف. لكن ابن القيم يطور هذا إلى الحق فيقول هم الولي الحقيقي الصالح كأبي بكر الصديق مثلا رضي الله عنه، إنما يرى الله عز وجل بقلبه، ورؤية الله بالقلوب متفق عليه. واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق جمهور السلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله بعينيه وإنما رأه بقلبه. فهنا يبقى إذن خلاصة كل هذا الكلام أن السابق هو من رأى الله بقلبه، وليس من رأى وإنما الذي يرى، لأن يرى فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرار. فإذا خلاصة السابق عند ابن القيم هو الذي يرى الله بقلبه فيراه، فإذا رأى الله اشتد التعظيم، لأنك إذا رأيت الملك وهو في عز سلطانه ويأمر وينهى ازداد التعظيم في عينيك. انت الان لو جالس في مجلس الرئيس وجدت الرئيس بيتكلم مع قائد الجيش وبيتكلم معه أنت ستزداد مهابة تعظيم له. فالقلب هنا يرى الله سبحانه عز وجل. هل يخالف ابن القيم في هذا؟ لا لا، لم يتكلم عن الرؤية البصرية كما يقول الصوفية، وإنما يتكلم عن الرؤية القلبية، ودي لا إشكال فيه. لا، الصحابة كلهم محسنون، كلهم محسنون. ربما يكون الأعراب مؤمنون فقط، لم يسأل بعض الأعراب لم يسأل درجة الإحسان، لكن الصحابة المعروفون كلهم وصلوا درجة الإحسان كلهم. ولا بد أن يكون هكذا، لأن هؤلاء الذين اختارهم الله لصحبة المحسن العظيم صلى الله عليه وسلم. لا خليكم، خلينا نكمل. السابقون هم المهاجرون والأنصار والذين، القرآن أجاب عليك، قال جملة أمرهم من السابقين يعني المقربين أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم، قلوبهم من معرفة الله يعني العلم الصحيح بالله تبارك وتعالى، وعمرت بمحبته وخشيته، لأن الخشية هي الخوف بالعلم المؤدي للتعظيم وإجلاله ومراقبته. فسرت المحبة في أجزائه، المحبة القلب امتلأ بها، فلما امتلأ بها أفاضها على الأجزاء، ففاضت على الأجزاء، فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب، الحب الإله، يسميه الصوفية العشق. لكن هذا الحب الإله هذا واجب، لأن اسم الله معناه الحبيب. فتشربت هذه القلوب الصافية محبة الله عز وجل، فلم تعد تحب إلا الله، وهذا هو الواجب، أنه لا يحب لذاته إلا الله فقط، ولا يحب محمد صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء ولا الصحابة لذواتهم، وإنما يحبون فيه. فنحن نحبه فنحب ما يحب ومن يحب، ونكره ما يكره ومن يكره. فهو سبحانه وتعالى يحب الصلاح فنحن نحب الصلاح، يحب المحسنين نحن نحب المحسنين، يكره الفساد نكره الفساد، يكره الزنا نكره الزنا. لا، هذه المحبة، لأن إذا أحببت أحدا فإنك تحب ما يحب وتكره ما يكره. قال فسرت المحبة في أجزائه فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب الإله، قد أنساهم حبه ذكر غيره. ما عادوا يفكرون في إدارة الأموال وفي إدارة الأحوال إلا بقدر ما يحفظ لهم البقاء، لكن ليسوا منشغلين بأمور الدنيا انشغالا كبيرا جدا، لا بنعيمها ولا بمصائرها. يتأثرون، ولكن هذا التأثر لا يقلل خشوع القلب. فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم لفراق ولدي إبراهيم، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزن، وبعد يومين أو ثلاثة فين؟ ما في شيء. والحزن هذا أثر في أي، أدى إلى أي تقصير في عبادة الرب عز وجل؟ لا. وحمزة يقتل وينشع النبي صلى الله عليه وسلم من البكاء، ينشع من البكاء ووقف يصلي، وصلى عليه 71 مرة، صلى عليه 71 مرة صلى الله عليه وسلم، وهذا كله لم يؤثر على أي طاعات المولى تبارك وتعالى. والنعم تأتي، الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يربط الحجر على بطنه أو تمر الشهور ولا يوقد في داره نار، يعني لا يوجد طبيخ ولا طعام، ويأتيه مال من البحرين، كوم ذهب في البحرين، كوم أكوام من الذهب، أساور وخواتم، ذهب كثير جدا جاي من البحرين، ووضع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كومة كبيرة، وصار يأذن للناس أن يأخذه. وجاء العباس رضي الله عنه عمه فأخذ يعبئ في حجره، فأراد أن يقوم فلم يستطع، فقال أعني يا ابن أخي، قال لا أعينك، خف التقوى. فخفف العباس قليلا ثم قام وأخذ الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شيئا. إذن النعيم هنا نعيم الدنيا لن يتعلق قلبه به ولا نفسه به، وهذا لا يدل أيضا على عدم إحسان العباس، بالعكس العباس محسن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم إحسان. النعم تأتي هو لا يتعلق قلبه بها، والأحزان تأتي ولا يتعلق قلبه بها، فلا تقصير في حق الله في السراء ولا في الضراء، في السراء ولا في الضراء. والشكر يساوي الصبر، تأتي الضراء يصبرون، تأتي السراء يشكرون، لا فرق لا إشكال. هذه قلوب متعلقة بمن؟ بالله، متعلق بالله. فأي شيء تبع الدنيا الزائلة ما يؤثر، يؤثر تأثيرا بسيطا جدا وما خلاص. وابن عباس رضي الله عنهما عنده طفلة يحبها جدا، متعلق بها جدا بنته، وفي الطريق ما جهزها وصلى عليها ودفنها وقال هيا بنا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهم قلوبهم مهاجرة إلى الله، مقيمة مع الله تبارك وتعالى. هذا أمر نحن نحاول أن نفهمه لأننا لم نجربه، لأننا وابن القيم يقول هو لم يجربه، قال ولا شممنا رائحة. هو يقول هذا الكلام، هو يقول تواضعا، نحن نقول حقا وصدقا، نحن نقول احنا متعلقون بالدنيا لا نلام، نعم، لكن لم نصل لدرجة السابقين والمقربين إلا إذا فعلنا. فعلى الأقل نحن لا لم نصل إليهم، لكن نقول نعرف كيف كان. فهنا يقول وقد سنوا، وقد أنساهم حبه ذكر غيره، وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. فما لم يعودوا مشتقين إلى أحد، يعني يغيب الأخ أو الإبن أو الأب، هو الشوق كله إلى لقاء الله عز وجل، كل الشوق إلى لقاء الله عز وجل. فما يوجد لوعة الفراق، لا يوجد لوعة الفراق أبدا إلا قليلا. وجعفر يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعفر من أحباء الرسول صلى الله عليه وسلم، ويغيب كثيرا جدا ولا يأتي إلا بعد خير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم للقائه ويحتضنه. ولكن أين التأثر في السنوات الماضية؟ الشوق كله والأنس كله بالله عز وجل. فأنت إذا أنست بالله لن يضرك فراق حبيب في الدنيا، ولن يسعدك زيادة تقرب الرفيق في الدنيا أيضا. فلذا تجد هؤلاء الناس إذا أصابتهم مصيبة شكروا وحمدوا الله عز وجل، لأنهم ليسوا متعلقين بالدنيا، فلا تصيبهم الجلطات، ما يجيلوش جلطة أو قلبه يتوقف أو يحصل له شلل بسبب حس البيت ولع مثلا، السيجارة راح، الشقة راح، يجيله شلل. مش بيحصل هذا في الدنيا؟ يحدث هذا، ماتت زوجته أولاده، تجده ذهل عقل، ذهب عقل. لكن لو كان هو يأنس بالله عز وجل، نعم يحزن، ولكن لا يؤثر الحزن في بقاء القلب على محبة الله عز وجل، ولا يؤثر في العقل، لأن القلب قائد العقل، ولأن العقل مراكزه الحقيقية في القلب وإشاراته في المخ. فهؤلاء الناس قلوبهم مع الله، قلوبهم مع الله فعلا. أنا أحاول أن أوصلك للتصور وأوصل نفسي للتصور، أما الوصول إلى الاقتداء هذا صعب علينا، صعب علينا خالص، الأمر أكبر منا، أكبر منا. قال وأوحشهم أنسهم به ممن سواه، وقد فنوا بحبه. والفناء هذا مصطلح صوف، فأنت لا تلوم ابن القيم، ولكن ابن القيم يحاول يطور المصطلحات ويحسنها لتلتقي مع كلام السنة. قال وقد فنوا بحبه عن حب من سواه، ليس مع ذلك لا يحبون الآخرين، بل النبي صلى الله عليه وسلم ويجب علينا محبة التوابين والمطهرين والمحسنين، ولكن هذه المحبة متعلقة بمحبة الله وليست قسما منفصلا عن محبة الله تبارك وتعالى. وبذكره عن ذكر من سواه، مشغول بالتسبيح والتحميد، يذكر الحبيبة التي فارقته مثلا، هو بيحب زوجته وزوجته غيب عنها شهر، راح يجاهد في سبيل الله طول الليل سهد، ويكلمه أنا بنمشي الليل شغال واتس وتليجرام وفلان، أنا مش عارف أنام الليل، مش عارف أعيش إزاي، والله ما عارف. ويقول له أنا ولا عارف أكل ولا عارف أشرب، إيه ما هذا؟ وإن كان هذا الكلام على سبيل المجاملة وشوق بسيط ممكن، ما في إشكال فيه، لكن تفضل طول الليل وحشاني وحشاني عينيك ورموشك إيه عم في إيه؟ فهم يأنسون بالله عن الأنس بسواه، وفنوا بحبه عن حب من سواه. وبذكره عن ذكر من سوى. لا لا النساء الغافلات والرجال الغافلون حين يجلسوا ممكن يتكلموا عن واحد ويذكروا بقى ويختلفوا فيه لكن هؤلاء مشغولون بذكر الله تبارك وتعالى. فالمقربون هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وهم الذين ذكرهم الله ذلك في سورة الأحزاب. قال وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه الخضوع والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره. فالشخص مثلا اللي الذي حكم عليه بالإعدام وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في غضون أيام، لو هو مشغول بذكر الله عز وجل لن يهتم بهذا، لن يهتم بهذا. ميت ميت، إن لم أمت أن أموت شنقا فسأموت بغير ذلك. فليس عندهم الخوف إلا منه ولا الرهبة إلا منه سبحانه وتعالى. وإن حدث لهم خوف أو رهبة يكون خوف من التقصير، إن يقول سأشنق بعد غد مثلا، وألقى الله معاصي وكبائر فأنا حزين، ليس لفراق متاع الدنيا ولفراق الأولاد والأحبة، لا هو حزين لأنه سيلقى الله قبل أن يتمم التوبة النصوح ويصلح ما حدث. هذا فرق كبير. والإنسان على فراش الاحتضار يأتيه خوف من ذنوبه، لكن خوف من المال والعيال لا، هم المقربون لا يشعرون بهذا خالص، لا يشعرون بهذا أبدا. وينكسرون بين يديه، هذا يشغلهم عن تعلق ذلك منهم بغير الله سبحانه. فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه إلى إلهه ومولاه. هنا يقصد بالأنفاس فوق النفس، وليس الأنفاس ليتردد الأنفاس اللي هي الزفير والشهيق، وإنما يقصد بتردد الأنفاس أنفاس الشوق، لأن تحركات القلب غير تحركات البدن، واطلاعات القلب غير اطلاعات البدن. فاطلاعات البدن مثلا العين لا يمكن أن ترى الله في الدنيا، لا يمكن، حتى الأنبياء والرسل لا يمكن، الملائكة لا يمكن، لكن القلب يرى. إذن القلب خواصه وقدراته أعظم من الجسد بكثير جدا. فهذا معنى صعدت أنفاسه إلى الله، يعني معناه أن القلب يتنفس غير الأنف اللي يتنفس. التنفس اللي هو من الرئتين اللي هو الشهيق والزفير غير تنفس القلب. تنفس القلب أنفاسه تصل إلى الله. فهنا قال هذا الكلام. واجتمع همه عليه، همه يعني تذكر ما يحدث، فهمه بالله سبحانه وتعالى، أريد اللقاء، أشتاق إلى اللقاء، أخاف من المحاسبة، متذكرا صفاته العلى. وهذا لا يمكن ذكر الله إلا بذكر أسمائه وصفاته، ما يصح. مشاهدا له في أسمائه، يعني مشاهدا آثار الأسماء، وبالذات اسم الغني، هذا أكثر شيء مشهود آثار، أكثر شيء مشهود آثار هو الغني، لأن الغني هو المنعم سبحانه عز وجل يعطينا النعم. أنت لو ظلت تفكر في النعم أنت لن تفكر في الغني، صح ولا لا؟ أعطاني مالا وأعطاني بصرا وأعطاني سمعا وأعطاني أعضاء وأعطاني قوة وأعطاني كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا، كل هذا تفكير في آثار اسم الغني. ولذا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني أنت تعبدوا الله باسم الغني، لأن الغنى هو إحصاء النعم، مش كده؟ شعورك بغنى الله كيف؟ بإحصائك نعم الله تبارك وتعالى. قال مشاهدا له في أسمائه، يعني آثاره وصفاته، قد تجلت على قلبه أنوارها. فكل شيء عنده مثلا ذاكر مسألة، الله أكبر، ذكرت المسألة لأنه هو العليم وهو الذي علمني وعلمك ما لم تكن تعلم، قويت على صدقة سبحانه أغناني، وبعد ما أغناني لين قلبي لحب الصدقة وجهز جسدي للصدقة ووفر لي المال لأعطيه. فكل ما يفعل شيء هو لا يرى لنفسه أي شيء خالص، فلا يحمد لنفسه صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا شيء. ولذا هو يشبه أن يكون في مسائل الخيرات جبري، كأن الله عز وجل هو هذه الحقيقة، أنك أنت لازم تحسب كل حسنة لله سبحانه وتعالى. ما أصابك من حسنة فمن الله، سواء صدرت عليك الحسنة أو منك. فإذا صدرت عليك الحسنة يعني نعمتك أو منك يعني عمل صالح، كل من مين؟ من الله. إذن السابقون ليس عندهم أي طريق للإعجاب بالعمل أبدا، لم أفعل شيء. فيستقل بكل عمل صالح ويستكثر كل صغيرة، كل صغيرة يستكثرها. كيف؟ كيف؟ ويلوم نفسه على أصغر الصغائر. وأما أكبر الخيرات والنعم إذا فعلها فبينسب الفضل لله كله، هو ما فعل أي شيء. ما فعل شيء لا يقوله تواضعا ليعجب به سالم ولا ولي، لا لا لا، هو يقول هذا مقتنعا به من جواه، وهذا وصلنا إليه. لا أبدا والله، هو مقتنع إن هو ما بيفعل أي حسنة وإنما يفعل به الحسنات، فخلاص الخير كله بيديك. فعمال يتأمل كلمة الخير كله بيديك هي صفة الغنى والإنعام. قال فتجلت على قلبي أنوارها، يعني حسبان النعم ونسبته إلى الله، مع الاقتناع بذلك إن هو مقتنع أن النعم من الله سبحانه وتعالى، وليس يقول هذا تعبدا فقط، ده تعبدا بعد اقتناع تام. فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته، مع هذا خلاص القلب صار كله عامر بمحبة، عامرا بمحبة الله. فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، لأن القلوب الهمة عظيمة جدا، والمسائل العظيمة تتعب في مرادها الأجسام، حتى جسم النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد يقوم ورجلته ورا البدن أعانه، نعم ولكن فعل صح. إذا قلبه وهمته أعظم من بدنه صلى الله عليه وسلم، يتورم قدمه ويريد الصدقة، ويشوفه حزين صلى الله عليه وسلم يوزع كل شيء ويقول لو أن عندي، وبعدين يقول ما عندي ما أحملكم عليه، تولى وعينهم تفيض من الدم حزن ألا يجد ما. هو يريد يعطي كل الناس ويتصدق على كل الناس، ويعطي الرجل غنما بين جبلي، النعم كلها من الله فهو يعطيها، الإمكانيات لو كثرت يعطي كل الذي يأتيه يتصدق به. عائشة رضي الله عنها كل اللي يأتيها تتصدق به، وأتاها كثير جدا، ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تجد خيرات وعبيد وأموال نصبها، نصبها كواحدة من أهل البيت كله يتصدق به. وصايمة تنسى تحتفظ بطعام للإفطار، كميات من الذهب وعدد من العبيد والجواري والأموال والأطعمة والثياب، صدق 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 يا بريرة، يلا طلعي طلعي يا بريرة، ويجي عند الفطار أعد الإفطار تقول ما بقيت لها شيء، هل ذكرتني؟ يعني هل ذكرتني؟ يعني إيه أخونا هل ذكرتني؟ يبقى هي عقلها في تعلق بإيه؟ مرضات مرضات الله عز وجل. هذه من السابقات، نعم من السابقات، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم منها طبعا. فهذه القلوب المشغولة بالله تبارك وتعالى، الجسد يتعب معها، الإمكانيات لا تكفي ما يريد. فإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الإيه؟ الأجسام. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فتعبت أجسام الصحابة، لأن نفوس الصحابة كانت كلها كبارة، لأن القلب عامر بمحبة الله عز وجل. قال فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، ما هو يريد قيام الليل. الحقيقي أن المحب لله يريد قيام الليل كله، لكن الله جل أمره لإراحة البدن حتى يقوى على المواصلة. فتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعوه، إذا القلق جايله هنا بسبب فراق الحبيبة، ولا بسبب الديون اللي عليه الصبح، ولا بسبب مكاسب إدارة التجارة صباحا والاستيراد والتصدير، ده قلبه مشغول به يدعون ربهم خوفا، ومشغول بالخوف والرجاء، مشغول بالخوف والرجاء. ما هؤلاء الناس، ما هؤلاء الناس. محب الدين الخطيب في تعليق على عواصم من أعظم ما يقول، يقول والله لو أمثال الصحابة والأبطال هؤلاء موجودين عند الغرب لعبدوه، انتم يقول انتم تستقلون عمل معاويه رضي الله عنه، لو مثل معاويه عند الغرب لعبدوه. انت تشوف عند الغرب القديس فلان والقديس علان ولا شيء بالنسبه للصحابه رضوان الله عليهم، قديسين ولا شيء بالنسبه للصحابه رضوان الله عليهم. فلو امثال الصحابه عند هؤلاء القوم لعبدوه، لان الصحابه قلوبهم كانت عامره بحب الله. قال يتجافى عن مضجعه، ذكرهم الله فقال طيب. قال وقلبه قد آوى إلى مولاه وحبيبه، والله والحبيب نعم، فآواه إليه فرضي الله هذا القلب وأسجده بين يديه. إذن القلب يسجد زي ما قلنا، القلب يتنفس، القلب بيتنفس أنفاسه تصل إلى الله، أنفاسه فعلا لكن البدن أنفاسه لا. ولما يسجد القلب بيسجد عند الله والجسد بيسجد لله. فهمتوا يا اخوان؟ القلب بيسجد عنده فوق العرش او عند العرش، اما الجسد بيسجد لله عز وجل هنا في الارض. فقال فأسجده بين يديه، ما معنى بين يديه؟ امامه، خاضعا خاشعا ذليلا. طيب هو خاضع وخاشع وذليل ولكن محب مشتاق، فيؤنسه الله عز وجل، فيرى القلب الله سبحانه وتعالى ويرى وجهه الكريم. نعم نعم سبحانه. قال منكسرا من كل جهة من جهاته، فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. يعني القلب الخاضع اللي بيسجد سجدة ليوم الدين مات يعني؟ لا خالص، هذا قلب حي وسجد ليوم الدين يعني أدام خشوعه وذله وخضوعه وانكساره ومحبته إلى يوم اللقاء. وقيل لبعض العارفين، يقصد من قيم هنا بالعارف العالم الورع التقي، أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قال إيه والله، سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. القلب خاضع لله واللسان نفسه تحرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يخير بين البقاء، يقول بلغ رفيق الأعلى الدنيا ايه تريد تعمر يعني عايزك 2000 3000 10000 سنة كمان، بلغ رفيق الأعلى، لأن القلب هناك يريد إطفاء الشوق، أما في الدنيا لن ينطفع الشوق. فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان، يعني كأن الكون كله عبارة عن صحراء والقلب عد الصحراء دي كلها تخطاها فوصل إلى الله سبحانه عز وجل. وفعلا الدنيا سفر، والسفر فيه مشاق وأشواك وخفر وأشياء ومعطلات كثيرة جدا. قال وخرق حجب الطبيعة، لا سمع حال الدين ولا غلاف جوي ولا كواكب ولا نجوم، اخترق السماوات السبع واخترق وصل سدرة المنتهى وعد سدرة المنتهى ووصل لغاية العرش. ولم يقف عند رسم، يعني عند رسم يعني شيء، عند شيء، ولا سكن إلى علم يعني إلى مرتفع ولا إلى شيء، لا جلس في السماء السابعة ولا في السماء السادسة ولا جلس عند سدرة المنتهى ولا عند سدرة المأوى، تخطى كل هذا حتى دخل على ربه في داره، دار الله الفردوس الأعلى، وداره يعني التي هو فوقها سبحانه. فشهد عز سلطانه، هنا رأى الملك ورأى سلطان الملك، وده شيء النصوص جاءت به، فما علينا إلا التصور. احنا عايزين عارفين ربنا كل يوم سبحانه وتعالى وكل شيء بيتكلم ويأمر وينهى سبحانه. عز السلطان الخضوع التام، ما في أي نوع من المعارضة أبدا. قال وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله وهو مستو على عرشه، الله مستو على عرشه، يدبر أمر عبادي أجمعين. هنا العباد أشمل من الإنس والجن، أمر العباد كله حتى الحشرات والدواب والوحوش والأشجار والجبال والقفار والمياه سبحانه. قال وتصعد إليه شؤون العباد، يعني أفعال وأحوال العباد تصعد إليه وهو أعلم سبحانه. طيب لماذا وهو أعلم تصعد إليه التقارير؟ ما هو أعلم، لماذا يكلف ملائكة تنزل تكتب وتجيب تقارير تقدمها إليه وهو أعلم بالتفاصيل كلها؟ هذه تعاملات الملوك، أن التقرير تأتيه هذا تعظيم الله سبحانه عز وجل. التقرير تصل إلى الملك وهو أعلم سبحانه عز وجل بكل شيء، لكن ممارسة الملكية والتدبير والسيادة العظمى سبحانه تبارك وتعالى. وهذه تكون صحفا صحيح لإقامة الحجة على الناس، لكن ممكن الصحف تصنع وتأتي من غير ملائكة ومن غير أي شيء سبحانه. وتعرض عليه حوائجه وأعماله، الأعمال والحوائج، الأعمال عمل كذا كذا، الحاج محتاج إلى كذا وكذا وكذا. وهذه الحوائج تعرض على الملوك أصلا والحكام، وهو الحكم الملك. قال فيأمر فيها بما يشاء، فلان يا ربي محتاج إلى الشفاء، وفلان يا ربي محتاج إلى رزق مالي ليسد الأزمة الفلانية، وفلان يا ربي محتاج إلى منحة مالية ليتزوج. فهو يرى ما يشاء من حكمته سبحانه وتعالى، يرزق أو يمنع، هو أعلم بمصالح العباد. فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر، لأن الملائكة يفعلون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، يعني ينفذون أمره ما يأمرون. فيشاهد، من الذي يشاهد؟ القلب، الملك الحق قيوما بنفسه، هو المليك، يعني المالك الملك. احنا قلنا الفرق بين المالك والملك والمليك، المالك هو من يملك الشيء وقد لا يستطيع تصرف فيه، يملكه لكن لا يستطيع تصرف، والملك هو الذي يستطيع تصرف وقد لا يملك، وأما المليك نعم. قال فيشاهد الملك الحق، فيشاهد الملك الحق، والملك من أسماء الله، والحق من أسماء الله، والقيوم من أسماء الله، قيوما بنفسه، معنى قيوم قائم بنفسه ومقيم لغيره، فلا تقوم أرض ولا سماء ولا جبال ولا أحد إلا بأمره، مقيما لكل ما سواه، ما شيء يقوم ولا جبل يرتفع ولا أي شيء إلا به، غنيا عن كل من سواه، هو يخلق غني عن كل ما، غني عن العالمين سبحانه، هو الغني جل وعلا. وهذا أعظم، هذا من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى من باب التعبد والإحصاء. وكل من سواه فقير إليه، العرش فقير إلى الله، والسماوات فقير إلى الله، كل. قال يسأله من في السماوات والأرض، يعني ترتفع حاجاتهم إليه كل يوم هو في شأن. فيفسرها الشيخ الإسلام بن القيم موافقة لتفسير جميله وتلميذه ابن كثير، يغفر ذنبا ويفرج كربا. فعمرك شفت كرب يدوم؟ أبدا. حتى المريض اللي ما يقوش من شفاء لابد الكرب يظهر، إما يموت وإما يشفى. ويفك عانيا، يعني أسيرا، والأسير هنا الذي أسره الأعداء، أو يفك عانيا أسيرا لشيء، أسيرا لهوى معين، لفكرة معينة، لبدعة معينة. وينصر ضعيفا مظلوما، ويجبر كثيرا، ويغني فقيرا، أغنى وإيه؟ وأقنى، ويميت ويحيي كل يوم وكل شوي، ويسعد ويشقي، والسعادة هي في الهداية والشقاء في الكفر، ويضل ويهدي، يخلق الهداية في قلب من يشاء ويحجب الهداية عن قلب من يشاء، وينعم على قوم ويسلب نعمته من آخرين. تجد بلد آمنة وبلد الصواريخ والقنابل نزل عليها ليل ونهار، واضح. انتوا كنتوا تشاهدون ما يحدث في سوريا وانتم جالسون هنا في امان، وناس بتصيف في بحر ومبسوطه، وناس القنابل نازله عليه. قال يميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي، وينعم على قوم ويسلب نعمته عن اخرين، ويعز اقواما ويذل اخرين طول التاريخ وكل شوي سبحانه، ويرفع اقواما ويضع اخرين. ويشهد من القلب، يشهد بمعنى يشاهد، ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم وأصدقهم في خبره، يقول في الحديث الصحيح المتفق عليه يمين الله ملأ. يمين هنا من مقصود اليدين، لأن كلتا يدي ربي يمين في العطاء والإنعام، لكن واحدة يمين والأخرى أخرى شمال كما قال كثير من أهل العلم. قال لا يغيضها نفقه، يعني لا لا تنقصها الخزائن لا تنقص من النفقات. سحاء الليل والنهار هو سحاء يعني الكريم جواد سبحانه. سحاء الليل والنهار عطاء متصل ليلا ونهارا، هذا الكلام في الربوبية. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق؟ ها والخلق والنعم شغالة بلا ملايين السنين وشغالة نعم دائمة. فإنه لم يغد ما في يمينه لم ينقص ملكه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، ميزان العدل، وهو ميزان حقيقي وليس الميزان صفة من صفات الله كما قال أحدهم، بل هذا طبعا خطأ ينبغي أن يتوب منه، وإنما الميزان خلق من خلق الله. فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق، القلب الآن جالس أمام العرش ويرى الله عز وجل وهو يقسم الأرزاق، يراه حقيقة نعم، يقسم الأرزاق ويزيل العطايا يعني يفيض في النعم، ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه، وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه سبحانه ورحمة ونعمة. قال عدلا منه وحكمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والعزيز الحكيم من أسماء الله عز وجل. فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، يعني المصرف كل شيء، ليس له بواب فيستأذن. صحيح النار والجنة فيها ملائكة لكن هذا على الأجساد، أما القلوب لا يحول بينها وبين الله شيء. فيدخل عليه به ولا وزير فيؤتى، ولا ظهير يعني معين فيستعان به، ولا ولي من دونه فيشفع به إليه، ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده، يعني ليس محتاجا مثل الملوك يقدموا تقارير، المنطقة الفلانية تحتاج كذا، وهنا نريد رصف هنا وهنا نريد كذا، هو يعلم كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. ولا معين له فيعاون على قضائها، بل قد أحاط سبحانه بها علما يعني بكل شيء، ووسعها قدرة ورحمة، فهو على كل شيء قدير. فلا تزيد كثرة الحاجات إلا جودا، كل ما الناس تحتاج يجود عليهم سبحانه وكرما. ومن أسماء الجواد نعم، ومن أسماء الكريم والأكرم نعم. فلا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المساء. لكن القائد أو الحاكم أو الملك أنت لا تكلف مسألة مسألة، خلص دي ده اللي بعده، لكن تكلف عشر مسائل ما يستطيع. أما الله تبلغه ملايين المسائل، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه سبحانه، بل يحب الملحين عليه. لو اجتمع أول خلقه وآخرهم كل الناس كل الخلق وليس الناس فقط، إنس وإنسهم وجنهم، وقاموا في صعيد واحد ميدان كبير جدا، ثم سألوه فأعطى كل منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخيط البحر، والمخيط في داخل البحر لا ينقص أي شيء إذا غمس فيه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد كلهم أتقياء ومحسنون ما زاد ذلك في ملكه شيئا. فلا المعصية تؤثر ولا الطاعة تؤثر بسبب أنه الغني. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد كلهم كفر ولا شيء، ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ذلك بأنه الغني من أسماء الجواد، من أسماء المجد، لا ليس من أسماء الله، المجد ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما المجيد من أسماء الله تبارك وتعالى. فعطاؤه كلام يعني كن، وعذابه كلام، أدخلوه أدخلوا آلة العون أشد العذاب. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، والقلب يشاهد كل هذا، وطبعا قلبك لم يشاهد ولا قلب لكن قلوبهم شهادة. ويشهده كما أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق، حيث يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني لا ينبغي له أن ينام لا، النوم مخلوق ولا سلطان للمخلوق على الخالق سبحانه عز وجل. فليس من صفاته أن ينام، بل هذا من صفات النقص، والنقص لا يجري على الله. يقصد القسط ويرفعه، العدل يعني، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، لأنه عليم والأزمنة هذه وخلقها. فيتفكر في حاجة اسمها ماضي وحاضر ومستقبل، ده انت هنا بس تعرف انت ايه تعامل ازاي. انت عارف لما تقعد تجري جري شديد جدا جدا لمدة ساعتين، ثم تكتشف ان انت كنت تجري على مشاية، حركت قديم زي ما انت تشوف حاجة بتدور جوه جوه مثلا بلورة كده، او نملة عمالة تجري تجري وتلف تجري وتلف ولا تحركت ولا اي شيء. فما فيش عند الله زمان يا اخوانا، ما فيش قبل وبعد وبعد، ما فيش، هو خلق كل هذا، كل هذا تحت الله. الزمان والمكان تحت الله سبحانه وتعالى، تحته حقيقة وتحته تحكما وتدبيرا سبحانه. فما فيش مكان ولا زمان، يعني فوق العرش في ايه؟ الله. في ايه عن يمينه؟ ما فيش، ما فيش مكان، ما فيش زمان، خلاص هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. تحت بقى تلاقي أماكن وأزمنة، سماء سبعة وسماء تانية وسماء أولى، وقارة أفريقيا وقارة آسيا، والمحيط والبحر، ده تحت. ليل ونهار تحت، ربيع وخريف تحت، شتاء وصيف تحت، مفيش حاجة من دي فوق. في الله الكمال المطلق سبحانه عز وجل، تتصور صعب، نحن نتصور هذا جدا. قال حجابه النور، النور مخلوق وليس من أسماء الله ولا من صفاته النور، لكن حجابه وحجاب مخلوق، حجابه النور. لو كشفه النور أو النار، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه، سبحات وجه الله عز وجل يعني سمات الوجه، أنوار الوجه، ما أدركه بصره من خلقه، مع أنه يدرك الأبصار ولا تدرك إيه الأبصار، فهو يدرك ولكنه رحمة منه جعل الحجاب. وهو إذا أراد نزع الحجاب احترق شيء؟ لا، خلاص، لأن كل شيء تحت أمره. فهو الآن قضاؤه إنه إذا كشف الحجاب احترق العالم، احترقت المخلوقات كلها مشيئته. بعد يوم القيامة مشيئته أنه إذا رفع الحجاب بقي العالم. فاهمين يا إخوان؟ فاهمين المسألة دي ولا صعبة؟ الآن هو قضى، لو كشف الحجاب يحترق العالم كله، كل شيء، لأنه بصره يدرك كل شيء، لو يدرك الأبصار. إذا العرش يحترق، أيوة العرش والسماوات والملائكة وكل شيء، ما في إلا الله سبحانه وتعالى. هو قضاءه الآن إن الحجاب هذا يمنع هذا، لكن قضاءه بعد يوم القيامة إنه يزيل الحجاب فلا يحترق شيء، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما وهم. ايوه هكذا هكذا ماشي. اتفضل ان شاء الله كده دي ما خدناهاش دي. اليوم التصورات دي مهمه، يكون تعبد، تعبد توحيدي، لان فهم الامور وادراك الاسماء والصفات ومعرفه تعظيم الرب عز وجل ده من اوجب الامور، ده اللي بياتي للمحبه والخوف والايه
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فيشهده في كلامه، قد تجلى سبحانه وتعالى لعباده في كلامه، وتعاء لهم فيه، وتعرف إليهم فيه، فبعدا وتبدا للجاحدين والظالمين. أفي الله شك فاطع السماوات والأرض، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه، أنسته ذكر غيره، وشغلته عن حب من سواه، وحديث دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء، وشغلته مكانه،
وشغلته حب من سواه، وجذبت دواعي قلبه.
هذا مكتوب هنا حديث يعني. وجذبت دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه، فحينئذ يكون رب سبحانه سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن غلظ حجابه وكسف طبعه وصلب عوده فهو عن فهم هذا بمعزل، بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به تعالى من حلول أو اتحاد، أو يفهم منه غير المراد فيحرف معناه ولفظه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبالجملة فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرشا للمثل الأعلى، أي عرشا لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه، وناهيك بقلب هذا شأنه، فيا له من قلب من ربه ما أدناه ومن قربه ما أحضاه. فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيره، فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش وأبدانهم في فراشهم، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش، فإن كان طاهرا أذن لها في السجود، وإن كان ذنبا لم يؤذن لها في السجود. فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعد إلى الله بهمه وحبه وأشواقه، مشتاقا إليه، طالبا له، محتاجا إليه، عاكفا عليه، فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه، وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى النفس والطعام والشراب. فإذا نام غاب عنه، فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه وإلى الشوق الشديد والحب المقلق. فحبيبه آخر خطواته عند منامه وأولها عند استيقاظه، كما قال بعض المحبين لمحبوبه: وآخر شيء أنت في كل هزعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. فقد أصبح هذا المحب عن حقيقة المحبة وشروطها. فإذا كان هذا في محبة مخلوق لمخلوق، فما الظن في محبة المحبوب الأعلى؟ فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به، لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة.
نحن نريد ألا تيأسوا، وهذا الكلام يجب اليأس، يعني احنا حسادة هكذا، كلنا حسادة صحيح، يعني وتجد اللي معجب بنفسه، وانا دكتور، انا عالم، انا طالب علم عند فلان، انا من الوجهاء، انا من قبيلة كذا، انا ورفلي، انا ورشفاني، انا زهراني، انا ايش، تجد فخر بالانس، فخر بالانسب ايه، وفخر بأحساب ايه، وفخر باموال ايه، وفخر بصحة ايه، ولا شيء. انت لسه من المقربين، انت لسه من المقربين. شوف المقربين قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى. وهو ابن القيم في الفقرة دي هيبين لك ان القلب سينعكس شعوره على الجوارح. تجد العين نفسها لا تنظر الى ما حرم الله، وليس تحتاج الى تنبيه من العقل والقلب، في خلاص، ولا تتلذذ بشيء الا ما يكون في طاعة لله تبارك وتعالى. وتجد هي النفوس كده ترقب، بحيث لو في طعام حرام هو لا يعلم انه حرام فيبيأنف منه، ولا يعلم انه حرام، لكن خلاص القلب يشاهد اشياء عجيبة جدا. وهو اتفكر ولا يخطر في باله ان الذي يكلمك يفهم هذا الامر، ولا الله اعلم، لكننا فعلا قوم مسيئون، كلنا قوم مسيئون. قال وبالجملة، يعني الخلاص هو كل شغله بالجملة رحمه الله، فيشهده في كلام، يعني القلب يشهد الله في كلامه، يتأمل في كلام الله عز وجل. ولذا احنا قلنا البداية مع التعامل مع كلام الله انك تفهم الكلام، قلنا وقلنا انه حرام على طالب العلم ان توجد كلمة واحدة في القرآن لا يعرف معناه، هذه بداية فقط لترقية لكن شوف لما بتعرف المعاني جيد، تعلم توحيد، تيجي تقرأ الآيات غير ما يقرأ الذي لا يعرف التوحيد خالص. هنا في صفة هذه فعلية هذه، وفيها كذا، وهذه تدل على المشيئة، تدل على القدرة، هذه تدل على صفة ذات، هذه كذا، تقرأ بل يداه، آه ربنا له يداه. علمك في التوحيد يخليك تتدبر القرآن بطريقة غير الذي يعلم فقط المعاني، ثم حب القلب يخليك تعيش مع كلام الله فترى الله في كلامه. هو بيقول ترى الله في كلام الله سبحانه وتعالى قال فقد تجلى سبحانه لعباده في كلام، يعني لقلوب عباده، يعني لقلوب عباده في كلامه، وتراءى لهم فيه يعني يظهر كثيرا فيه، وتعرف إليهم فيه، بين كل شيء في كلامه هو. فبعدا وتبا للجاحدين والظالمين الذين يظلمون أنفسهم بالشرك والعياذ بالله، أفي الله شك؟ شك إيه؟ وإذا أنت الحمد لله طالب علم ما عندكش مسألة شك في وجود الله خالص، فالحمد لله أنت نجوت من الحفرة التي فيها الملاحدة، لكن ما زالت أمامك مراحل كثيرة تقطعها في توحيد الربوبية والألوهية. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ سبحان الله، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإذا صارت صفات ربي وأسماؤه، قلت لك ابن القيم يقول إن لابد نعيش أسماء الله وصفاته، ولذا الفرق الأخرى تهتم بالأسماء والصفات خالص، أي فرقة تعجبك، تبليغ ولا إخوان ولا خوارج ولا لهم علاقة بهذه المسائل. فإذا صارت صفات ربي وأسماؤه مشهدا لقلبه أنسته ذكر غير. ما أنت تفكر في القوة هتفكر في هرقل، هتفكر في بطل العالم سبحان الله الأثقال، هتفكر في قوة من؟ في القوي سبحانه وتعالى اللي يمسك السماوات أن تقع على الأرض. هتفكر في صفة الغنى، يقول لك أناسيس غني واسمه إيه ده المصراني ده نسوير غني، وبول جيتس، بول جيتس مين؟ ده بول جيتس معاه كام يعني؟ 40 مليار دولار، 100 مليار دولار، مالك العالم، الملك فلان، عم الملك فهد والملك بس. كل ما تيجي تفكر في صفات الله تجد اي صفة فيها قدر مشترك عند المخلوقين لا شيء، ولا اي شيء، ولا اي شيء مهما كان، لا قوة الجبال تفتنك، ولا عظمة السماء تفتنك، ولا عظمة مخلوقين ومراكز مخلوقين، ولا اي شيء، حتى الجمال. طب اين جمال الله سبحانه عز وجل؟ فالاندماج والعيش في صفات الله تبارك وتعالى يجعلك تعظم الرب تبارك وتعالى وتستعين بما سواه. هذا هو. قال وشغلته عن حب من سواه وجذبت دواعي قلبه إلى حبه تعالى. خلي القلب خلاص، القلب كل ما يرى صفة جميلة يرى أن هذه الصفة الجميلة أصلا في رب العزة تبارك وتعالى، فما يعجب بأحد ولا يعجب بشيء، صح ولا لا؟ قال بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه. وقلت لك إن الجسم بيتأثر، وإن حواسك بتبتدي تتدرب على أنها لا تنصرف إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. فحينئذ يكون الرب تعالى سمعه الذي يسمع به، يكون السمع ولا يعني يوفق السمع، يعني هذه لها تأويل، لأن لو قلنا الله بحسب ظاهر الحديث هو السمع يعني مخلوق، وبصره إذا الإنسان ما يسمع إلا بالله، فتجده لا يسمع، تيجي تسمع أغاني ضايق يكاد يموت، ويسمع تفاصيل فلسفية ولا منطقية ولا ما يفيق، يا لا يحب أن يسمع إلا بالله، يعني كل ما يرضي الله تبارك وتعالى. وبصره الذي يبصر به لا يريد أن ينظر إلى شيء إلا أن ينظر إلى آثار رحمة الله سبحانه وعز وجل، ويده التي يبطش بها يوفق الله في رميه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ورجله التي يمشي بها يجد أن رجله لا تذهب إلا أماكن الطاعة. ورجل أنت كطالب علم لا رجلك لا تريد أن تذهب إلى أي خمار ولا أن تشارك في أي مظاهرة، صح ولا لا؟ هنا توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. ما معنى به هنا في كل مرة؟ به توفيق ونصرة، توفيق ونصرة. ماشي فضل. فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، قلنا به التوفيق والنصرة، كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث كنت سمعه، ومن غلظ حجابه وكسف أو وكسف طبعه وصلب عوده فهو عن فهم هذا بمعزل. يعني القلوب القاسية لا تفهم هذا. إذا أنت تكلم حد في الأمور هذه تقول له الله والغني، لا تنشغل بمالك ولا المحل ما يجبلكش، يضحك عليك يضحك عليك. لكن ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وغيره هؤلاء الناس يبدو أنهم كانوا من السابقين المقربين، ولذا كانوا يتبادلوا الدراسة مثل هذه الأشياء. وابن القيم يقف في حضرة أستاذ ابن تيمية ويلقي القصيدة النونية أو الميمية، يسجد ابن تيمية، يسجد ابن تيمية. هنا ليس أستاذا يسجد لأن طالبه قال كلاما طيبا، لا، ده بيعيشوا مسألة سفر القلب إلى الله. فلما بيعيشوا مسألة سفر القلب بتسافر قلوبهم فيسمعون مثل هذا الكلام فيسجدون لله عز وجل. أين نحن من هذا؟ وهذا المجلس الذي نحن فيه الآن، هل عوام الناس يفهمون هذا الكلام؟ قال بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به تعالى من حلول أو اتحاد. مش لعله، ده أكيد. إن الصوفية بيقول لك أنت لما تصل درجة العارفية يحل فيك الله فتكون أنت الله والله أنت، فالله يكون في سمعك، يكون سمعه الذي يسمع به، قال لك أهو سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله، يبقى ربنا السمع وبصري وإيدي ورجلي، فحل فيه. وإذا اقتنع به الحلاج فلا اقتنع به الحلاج إن ربنا حل فيه، فيقول لمرات ابنه اسجديه اسجديه. وابن الفارض يفكر انه فعلا كده، فيقول طيب بدل ما اسجد بقى لغيري اسجد لي انا واصلي لي انا، يعني ما لا سجود ولا ركوع ولا غيره خالص، واذا العارفون ما يصلون ولهذا بالله. فهنا حلول واتحاد. ابن العربي ابن عرب ابن عرب الكائن النكره قال خلاص الله هو الكون، اتحاد تام هو الكون، او يفهم منه غير المراد منه فيحرف معناه ولفظه. ومن لم يجعل الله له نورا، يعني ايه نورا هنا؟ هدى. نعم. قال وقد ذكرت معنى الحديث والرد، معنى الحديث والرد على من حرفه وغلط فيه في كتاب التحفة المكي لابن القيم. وبالجملة فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرشا للمثل الأعلى. هنا القلب تحول مع معرفة الله عز وجل والأنس بالله إلى أنه صار عرش الله، يعني كأن الله استوى على القلب. فالصالحون المقربون استوى الله على عروش قلوبه، ده كلام لا بأس به، أي عرشا لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريه. القلب يعيش في آثار صفات الله. وناهيك بقلب هذا شأنه، هذا شأنه، فله من قلب من ربه ما أدناه، يعني ما أقربه من الله، ومن قربه ما أحضاه، فهو ينزه قلبه أن يشاكن سواه أو يطمئن بغيره. فهؤلاء، شوف ابن القيم يقول فهؤلاء، يعني يريد يقول لك أنا لست منه هو، هؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش وأبدانهم في فرشه، البدن في الفراش أما القلب عند الله، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه إذا نام العبد المؤمن عرج بروحي حتى تسجد تحت العرش. وهذا الكلام من أبي الدرداء لو حكم الإيه؟ الرفع، مسألة غيبية. فإن كان طاهرا، لو الحديث هنا كان نفهم الطهارة اللي هي طهارة النفوس والقلوب، نعم، لكن الحقيقة أن طهارة الأبدان أيضا، لأنه قال طاهرا يعني ليس جنبا، أوذن لها بالسجود، وإن كان جنبا لم يؤذن له. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب ألا ينام إلا أن يتوضأ. فقال لك إذا أنت تريد، إذا الإنسان جاء أذنب يقوم يغتسل، إذا لا يقوى على الغسل يكتفي به بالوضوء. وهو إما واجب على أحد القولين، الحنابلة يقولون الوضوء واجب، أو مؤكد باستحباب على القول الآخر قول الشافعية وهو الصحيح. فإن الوضوء يخفف حدث الجنب، يعني الوضوء لا يرفع الجناب ولكن يخففه ويجعله طاهرا من بعض الوجوه. ولهذا روى الإمام أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كان أحدهم ذنبا ثم أراد أن يجلس في المسجد توضأ ثم جلس فيه. وهذا صحيح، يعني الصحابة يريد يحضر الدرس الذنب فيكتفي بالوضوء، يكتفي بالوضوء. وهذا مذهب حديث صحيح أو أثر صحيح. وهذا المذهب أحمد وغيره مع أن المساجد لا تحل للذنب، فدل على أن وضوءه رفع حكم الجنابة المطلقة الكاملة، يعني خفف منها، التي تمنع الجسد من الجلوس في بيت الله وتمنع الروح من السجود بين يدي الله. إذا أردت سفر الروح وانت نايم وجنب تعمل إيه؟ ترد على قبر. فتأمل هذه المسألة وفقهها. شوف ابن القيم بيقرب من الفقه والتوحيد إزاي؟ نيأس أن نصل إلى مثل هؤلاء القول. وأعرف بها مقدار فقه الصحابة وعمق علو وعمق. شوف أنا كمان استفاد منها عشان يبين لك أن الصحابة أفضل. يعني معناها أن ينطبق أوصاف السابقين على الصحابة يضلوا عليه. فهل ترى أحدا من المتأخرين وصل إلى مبلغ هذا الفقه الذي خص الله به خيار عباده؟ أنت يا ابن القيم قد تكون رأيت، أما نحن فلم نرى. اسألوا عن العسل من ذاقه، أما نحن فذقنا الحنظل فنصف الحنظل. هو شافوا العسل هم. قال وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن فضله أنه آتى هذا الفضل للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومن فضله أنه يفيض بهذا الفضل على من تبعهم به. فنحاول أن نجرب أن نكون من من تبع بإحسان. فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعب إلى الله بهمه وحبه وأشواقه. يعني هو يقول لك القلب أثناء نوم البدن بيصعد إلى الله، وحتى لما يسال البدن القلب مهتم بأمر الله، يعني مهتم بما يجب لله عز وجل وبما يستحب فيه عشان يوجه الجوارح تفعل. فيقول للجريح هي الوضوء، هي صلاة الفجر، هي صلاة الصبح، هي الأذكار، هي كذا. هم عنده هم مرضاة الله، مشتاقا إليه، طالبا له، محبا له، عاكفا عليه، يعني حريصا على الوفاء بمرضاته. فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه. وابن القيم بيتكلم هنا عن واقع، واقع العاشقين معلوم، واقع العاشقين معلوم. وقد يقع الإنسان في العشق يبتلى به، وقد تقع المرأة في العشق وتبتلى به، ولا دواء لهما إلا النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يغرم الرجل بامرأة غراما شديدا، وقد تغرم امرأة برجل غراما شديدا جدا. قال وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى التنفس والطعام والشراب، كما حدث من مجانين مثل قيس وكسير عزة. وقيس هذا لا ينتبه، والنار تحرق يده هو لا ينتبه، والغزالة تعدي ينظر الغزالة كده يقول ليلى إن ما أشبهت بليلى، ويجري ورا الغزالة. وأبوه يقول طيب نحاول نعالج الولد المجن ده وناخده عند الحرم، فياخد الحج يتعلق بأسفل الكعبة ليلى. وكسير عزة لو تعلمون مقام عائلة خرجتم لها ركعا وسجودا. لو انت انا بعبد ليلى، لو انتوا عارفين مقام ليلى تركعوا في الجد. يا ليلة مين وليلة مين؟ ليلى ولا ليلى؟ قال فإذا نام غاب عنه، فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه. يعني المشتاق العاشق المشتاق وهو صاحي عنده شهد وأرق وبكاء يتمنى رؤية الحبيب. فإذا اتخمد وغلبه النوم يحلم بالحبيب، يقوم من النوم مهموم بالحبيب، خلاص حالته بلا خالص. وإذا كان ميؤوسا منهم، قيس ده لا بيعرف يشتغل ولا يرعى غنم ولا صحيحة، والآخر يموت من الأسف هبل. ولكن بلاء بلاء صالحون بقوم هذا البلاء. عمر بن عبد العزيز أحب جارية له، أحبها جدا وكانت محظية له، أحبها جدا. لما تولى الخلافة أبعدها عنه، مع ان هي حق وملكه صح، لكن ابعد عنه. فهي بكت له عند فراقه، فقالت له ولكن ابقي العقده على ما هي يعني. فلما كانت تسافر ويحدث بعد مثلا شهور لقاء عارض، فتقول يا مولاي يا امير المؤمنين كيف العقده؟ يقول على حالها. هؤلاء قاوموا التعلق به بامور الدنيا مع انه حلال له ولا لا، لكن من السابقين نحسبه كذلك. ولذا أحمد بن حنبل يقول حب عمر بن عبد العزيز من الإيمان، وإذا رأيت الرجل يبغض عمر بن عبد العزيز فاعلم أنه رجل سوء. أحمد بن حنبل يقول إذا رأيت الرجل يبغض عمر بن عبد العزيز فاعلم أنه رجل سوء. وهو لا مصلحة له، ده عمر بن عبد العزيز في الدولة الأموية، وأحمد بن حنبل في الدولة الإيش؟ العباسية. الله أكبر. قال فحبيبه آخر خطراته عند منامه وأوله عند استيقاظ. قبل ما ينام عمال يفكر في المعشوق، وأول ما يقوم من النوم يفكر في المعشوق. أما الصالحون المقربون نائم متيقظ ويفكر في الحبيب وهو الله، كما قال بعض المحبين يعني العاشقين لمعشوقته: آخر شيء أنت في كل هجعة، كل هجعة كل لحظة نوم أنت آخر شيء، وأول شيء أنت عند هبوبي، ولما هب من النوم أنت أنت أيضا التي يفكر فيها. فقد أصبح هذا المحب يعني العاشق عن حقيقة المحبة وشروطها. فإذا كان هذا في محبة مخلوق، وهو لما يراها بعد ما تبلغ 80 مثلا لن ينظر إليها أصلا، فما الظن في محبة المحبوب الأعلى الباقي القيوم الجميل سبحانه عز وجل؟ فأف لقلب لا يصلح لهذا، يعني لا يصلح لإيش؟ للأنس بالرب، ولا يصدق به، لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة. فالذي يزعم عنه المحبة كفر على طول، لأن أصل الدين هو محبة إيه؟ محبة الله تبارك وتعالى، المحبة الصح الحقيقية، ليست محبة الرهبان وليست محبة الصوفية. لأن إما أن تقترن بالرجاء مع نسيان الخوف، وإما أن تقترن بالخوف مع نسيان الرجاء. لكن المحبة السنية الحقيقية الصادقة هي المحبة المقترنة بإيه؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
السلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فاسمع الآن وصف القوم، وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم الجليل، فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى تشبه بهم فاحمد الله وادخل، فالطريق واضح والباب مفتوح. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات ما فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. فنبأ القوم عجيب وأمره خفي إلا على من له مشارفة مع القوم، فإنه يطلع من حالهم على ما يعيه إياه القدر المشترك. وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله، وغمر بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته، فسرت المحبة في أجزائهم، فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. قد أنساهم حبه ذكر غيره، وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. قد فنوا بحبه عن حب من سواه، وبذكره عن ذكر من سواه، وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه، عن تعلق ذلك منهم بغيره. فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه، واجتمع همه عليه، متذكرا صفاته العلى وأسماءه الحسنى، مشاهدا له في أسمائه وصفاته قد تجلت على قلبه أنواعها، فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته، فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه، وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته. فيا لها من سجدة ما أشرفها من سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قال: إي والله، بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان، وخرق حجب الطبيعة، ولم يقف عند رد ولا سكن إلى علم، حتى دخل على ربه في داعه العلم، ولم يقف عند رد ولا سكن إلى علم، حتى دخل على ربه في داعه، فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله، وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده، وتصعد إليه شؤون العباد، وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم، فيأمر فيها بما يشاء، فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر، فيشاهد الملك الحق قيوما بنفسه، مقيما لكل ما سواه، غنيا عن كل ما سواه، وكل من سواه فقير إليه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر ضعيفا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره حيث يقول في الحديث الصحيح يمين الله ملأى لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار رأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به إليه ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده ولا معين له فيعاونه على قضائها أحاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحمة فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما ولا يشغله منها شأن عن سأل ولا تغلقه كثرة المسائل ولا يتبرم في الحاح الملحين لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كل منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخيط البحر إذا غمس فيه ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ذلك بأنه الغني الجواد المادي فعطاؤه كلام وعذابه كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ويشهده كما أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه.
الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تكلم عن الظالم لنفسه ثم تكلم عن المقتصد ومن وجهة نظري المقتصد هو البار يعني المقتصدون هم الأبرار ثم بين أن السابقين هم المقربون هم أعلى بكثير من الأبرار ومن المقولات المعروفة أن سيئات المقربين حسنات للأبرار معناهم يقولون سيئات الأبرار حسنات المقربين الشاهد أن المقرب أو السابق أعلى فهنا هو يريد أن يقول أنه أعلى من جهة العبادة القلبية ولأن القلب ملك الجوارح فالقلب هو الذي يأمر الجوارح ويحركها ولذا كل من لم تتحرك جوارحه لطاعة الله عز وجل ففي قلبه ضعف إيمان أو زوال إيمان وهذه القاعدة تسمى قاعدة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح وهذه قاعدة التلازم جعلت أغلب العلماء أو جمهور العلماء يقولون إذا انتفى عمل الجوارح دل على انتفاء عمل القلب وابن تيمية رحمه الله له كلام أدق منها أن انتفاء عمل الجوارح يدل على انتفاء عمل القلب أو ضعفه أو ضعفه لكن القلب كلما ازداد عمله فلا بد أن تنشط الجوارح تماما لأنه هو الملك والملك إذا أمر الرعية لا يمكن أن تتخلف فهنا هو يتكلم عن قلب ليس فقط يعني يتعبد القلب ولكنه يتعبد بسبب رؤيته لله عز وجل فهذا يكون عارفا فهنا ابن القيم يريد أن يرد على الصوفية الذين يقولون إن العارف هو الذي يرى الله سبحانه وتعالى هم يقولون يرى حقيقة فهم عندهم إن السيد البدوي أو إبراهيم الدسوقي أو غيره وغيره هؤلاء يرون الله سبحانه وتعالى بذاته، وبالتالي سقطت عنهم كل التكاليف. لكن ابن القيم يطور هذا إلى الحق فيقول هم الولي الحقيقي الصالح كأبي بكر الصديق مثلا رضي الله عنه إنما يرى الله عز وجل بقلبه، ورؤية الله بالقلوب متفق عليه، واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق جمهور السلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله بعينيه وإنما رأه بقلبه. فهنا يبقى إذن خلاصة كل هذا الكلام أن السابق هو من رأى الله بقلبه وليس من رأى وإنما الذي يرى، لأن يرى فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرار. فإذا خلاصة السابق عند ابن القيم هو الذي يرى الله بقلبه فيراه، فإذا رأى الله اشتد التعظيم، لأنك إذا رأيت الملك وهو في عز سلطانه ويأمر وينهى ازداد التعظيم في عينيك. أنت الآن لو جالس في مجلس الرئيس وجدت الرئيس بيتكلم مع قائد الجيش وبيتكلم معه أنت ستزداد مهابة تعظيم له. فالقلب هنا يرى الله سبحانه عز وجل. هل يخالف ابن القيم في هذا؟ لا لا، لم يتكلم عن الرؤية البصرية كما يقول الصوفية، وإنما يتكلم عن الرؤية القلبية، ودي لا إشكال فيه. لا، الصحابة كلهم محسنون، كلهم محسنون. ربما يكون الأعراب مؤمنون فقط، لم يسأل بعض الأعراب لم يسأل درجة الإحسان، لكن الصحابة المعروفون كلهم وصلوا درجة الإحسان كلهم، ولا بد أن يكونوا هكذا، لأن هؤلاء الذين اختارهم الله لصحبة المحسن العظيم صلى الله عليه وسلم. لا خلينا نكمل. السابقون هم المهاجرون والأنصار والذين، القرآن أجاب عنك، قال جملة أمرهم من السابقين يعني المقربين أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم، قلوبهم من معرفة الله يعني العلم الصحيح بالله تبارك وتعالى، وعمرت بمحبته وخشيته، لأن الخشية هي الخوف بالعلم المؤدي للتعظيم وإجلاله ومراقبته، فسرت المحبة في أجزائه، المحبة القلب امتلأ بها، فلما امتلأ بها أفاضها على الأجزاء، ففاضت على الأجزاء، فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب، الحب الإلهي يسميه الصوفية العشق، لكن هذا الحب الإلهي هذا واجب، لأن اسم الله معناه الحبيب. فتشربت هذه القلوب الصافية محبة الله عز وجل، فلم تعد تحب إلا الله، وهذا هو الواجب، أنه لا يحب لذاته إلا الله فقط، ولا يحب محمد صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء ولا الصحابة لذواته، وإنما يحبون فيه. فنحن نحبه فنحب ما يحب ومن يحب، ونكره ما يكره ومن يكره، فهو سبحانه وتعالى يحب الصلاح فنحن نحب الصلاح، يحب المحسنين نحن نحب المحسنين، يكره الفساد نكره الفساد، يكره الزنا نكره الزنا. لا، هذه المحبة، لأن إذا أحببت أحدا فإنك تحب ما يحب وتكره ما يكره. قال فسرت المحبة في أجزائه فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب الإله، قد أنساهم حبه ذكر غيره، ما عادوا يفكرون في إدارة الأموال وفي إدارة الأحوال إلا بقدر ما يحفظ لهم البقاء، لكن ليسوا منشغلين بأمور الدنيا انشغالا كبيرا جدا، لا بنعيمها ولا بمصائرها، يتأثرون ولكن هذا التأثر لا يقلل خشوع القلب. فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم لفراق ولدي إبراهيم، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنه وبعد يومين أو ثلاثة فيه ما في شيء. والحزن هذا أثر في أي أدى إلى أي تقصير في عبادة الرب عز وجل؟ لا. وحمزة يقتل وينشع النبي صلى الله عليه وسلم من البكاء، ينشع من البكاء ووقف يصلي، وصلى عليه 71 مرة، صلى عليه 71 مرة صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لم يؤثر على أي طاعات المولى تبارك وتعالى. والنعم تأتي. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يربط الحجر على بطنه أو تمر الشهور ولا يوقد في داره نار، يعني لا يوجد طبيخ ولا طعام. ويأتيه مال من البحرين، كوم ذهب في البحرين، كوم أكوام من الذهب، أساور وخواتم، ذهب كثير جدا جاي من البحرين ووضع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كومة كبيرة، وصار يأذن للناس أن يأخذه. وجاء العباس رضي الله عنه عمه فأخذ يعبئ في حجره، فأراد أن يقوم فلم يستطع، فقال أعني يا ابن أخي، قال لا أعينك، خف الثقل. فخطف العباس قليلا ثم قام وأخذ الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شيئا. إذن النعيم هنا نعيم الدنيا لن يتعلق قلبه به ولا نفسه به. وهذا لا يدل أيضا على عدم إحسان العباس، بالعكس العباس محسن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم إحسان. النعم تأتي هو لا يتعلق قلبه بها، والأحزان تأتي ولا يتعلق قلبه بها، فلا تقصير في حق الله في السراء ولا في الضراء، في السراء ولا في الضراء. والشكر يساوي الصبر، تأتي الضراء يصبرون، تأتي السراء يشكرون، لا فرق، لا إشكال. هذه قلوب متعلقة بمن؟ بالله، متعلق بالله. فأي شيء تبع الدنيا الزائلة ما يؤثر، يؤثر تأثيرا بسيطا جدا وما خلاص. وابن عباس رضي الله عنهما عنده طفلة يحبها جدا، متعلق بها جدا، بنته، وفي الطريق مات، جهزها وصلى عليها ودفنها وقال هيا بنا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهم قلوبهم مهاجرة إلى الله، مقيمة مع الله تبارك وتعالى. هذا أمر نحن نحاول أن نفهمه لأننا لم نجربه، لأننا وابن القيم يقول هو لم يجربه، قال ولا شممنا رائحة. هو يقول هذا الكلام، هو يقول تواضعا، نحن نقول حقا وصدقا، نحن نقول احنا متعلقون بالدنيا لا نلام، نعم، لكن لم نصل إلى درجة السابقين والمقربين إلا إذا فعلنا. فعلى الأقل نحن لا لم نصل إليهم، لكن عقل نعرف كيف كان. فهنا يقول وقد سنوا، وقد أنساهم حبه ذكر غيره، وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. فما لم يعودوا مشتقين إلى أحد، يعني يغيب الأخ أو الابن أو الأب، هو الشوق كله إلى لقاء الله عز وجل، كل الشوق إلى لقاء الله عز وجل. فما يوجد لوعة الفراق، لا يوجد لوعة الفراق أبدا إلا قليلا. وجعفر يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعفر من أحباء الرسول صلى الله عليه وسلم، ويغيب كثيرا جدا ولا يأتي إلا بعد خير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم للقائه ويحتضنه. ولكن أين التأثر في السنوات الماضية؟ الشوق كله والأنس كله بالله عز وجل. فأنت إذا أنست بالله لن يضرك فراق حبيب في الدنيا، ولن يسعدك زيادة تقرب الرفيق في الدنيا أيضا. فلذا تجد هؤلاء الناس إذا أصابتهم مصيبة شكروا وحمدوا الله عز وجل، لأنهم ليسوا متعلقين بالدنيا، فلا تصيبهم الجلطات، ما يجيلوش جلطة أو قلبه يتوقف أو يحصل له شلل بسبب حس البيت ولع، السيجارة راح، الشقة راح، يجيله شلل. مش بيحصل هذا في الدنيا؟ يحدث هذا، ماتت زوجته وأولاده، تجد ذهب عقل، ذهب عقل. لكن لو كان هو يأنس بالله عز وجل، نعم يحزن، ولكن لا يؤثر الحزن في بقاء القلب على محبة الله عز وجل، ولا يؤثر في العقل، لأن القلب قائد العقل، ولأن العقل مراكزه الحقيقية في القلب وإشاراته في المخ. فهؤلاء الناس قلوبهم مع الله، قلوبهم مع الله فعلا. أنا أحاول أن أوصلك للتصور وأوصل نفسي للتصور، أما الوصول إلى الاقتداء هذا صعب علينا، صعب علينا خالص، أمر أكبر منا، أكبر منا. قال وأوحشهم أنسهم به ممن سواه، وقد فنوا بحبه. والفناء هذا مصطلح صوف، فأنت لا تلوم ابن القيم، ولكن ابن القيم يحاول يطور المصطلحات ويحسنها لتلتقي مع كلام السنة. قال: وقد فنوا بحبه عن حب من سواه. ليس مع ذلك لا يحبون الآخرين، بل النبي صلى الله عليه وسلم ويجب علينا محبة التوابين والمطهرين والمحسنين، ولكن هذه المحبة متعلقة بمحبة الله وليست قسما منفصلا عن محبة الله تبارك وتعالى. وبذكره عن ذكر من سواه، مشغول بالتسبيح والتحميد، يذكر الحبيبة التي فارقته، مثلا هو بيحب زوجته وزوجته غيب عنها شهر راح يجاهد في سبيل الله طول الليل سهد ويكلمها، أنا بنمشي الليل شغال واتس وتليجرام وسلام، انا مش عارف انام الليل، مش عارف اعيش ازاي، والله ما بتقول له انا ولا عارف اكل ولا عارف اشرب، ايه ما هذا؟ وان كان هذا الكلام على سبيل المجامله وشوق بسيط ممكن، ما في اشكال فيه، لكن تفضل طول الليل وحشاني وحشاني عينيك ورموشك ايه عم في ايه. فهم يأنسون بالله عن الأنس بسواه، وفنوا بحبه عن حب من سواه، وبذكره عن ذكر من سواه. لا النساء الغافلات والرجال الغافلون حين يجلسون ممكن يتكلموا عن واحد ويذكروا بقى ويختلفوا فيه لكن هؤلاء مشغولون بذكر الله تبارك وتعالى. فالمقربون هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وهم الذين ذكرهم الله ذلك في سورة الأحزاب. قال: وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه الخضوع والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره. فالشخص مثلا الذي حكم عليه بالإعدام وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في غضون أيام، لو هو مشغول بذكر الله عز وجل لن يهتم بهذا، لن يهتم بهذا، ميت ميت، إن لم أمت أن أموت شنقا فسأموت بغير ذلك. فليس عندهم الخوف إلا منه ولا الرهبة إلا منه سبحانه عز وجل. وإن حدث لهم خوف أو رهبة يكون خوف من التقصير، إن يقول سأشنق بعد غد مثلا، وألقى الله معاصي وكبائر، فأنا حزين ليس لفراق متاع الدنيا ولفراق الأولاد والأحبة، لا، هو حزين لأنه سيلقى الله قبل أن يتمم التوبة النصوح ويصلح ما حدث. هذا فرق كبير. والإنسان على فراش الاحتضار يأتيه خوف من ذنوبه، لكن خوف من المال والعيال لا، هم المقربون لا يشعرون بهذا خالص، لا يشعرون بهذا أبدا. وينكسرون بين يديه، هذا يجعلهم عن تعلق ذلك منهم بغير الله سبحانه. فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه. هنا يقصد بالأنفاس فوق النفس، وليس الأنفاس ليتردد الأنفاس اللي هي الزفير والشهيق، وإنما يقصد بتردد الأنفاس أنفاس الشوق، لأن تحركات القلب غير تحركات البدن، واطلاعات القلب غير اطلاعات البدن. فاطلاعات البدن مثلا العين لا يمكن أن ترى الله في الدنيا، لا يمكن، حتى الأنبياء والرسل لا يمكن، الملائكة لا يمكن، لكن القلب يرى. إذن القلب خواصه وقدراته أعظم من الجسد بكثير جدا، فهذا معنى صعدت أنفاسه إلى الله، يعني معناه أن القلب يتنفس غير الأنف اللي يتنفس، التنفس اللي هو من الرئتين اللي هو الشهيق والزفير غير تنفس القلب، تنفس القلب أنفاسه تصل إلى الله. فهنا قال هذا الكلام: واجتمع همه عليه، همه يعني تذكر ما يحدث، فهمه بالله سبحانه وتعالى، أريد اللقاء، أشتاق إلى اللقاء، أخاف من المحاسبة، متذكرا صفاته العلى. وهذا لا يمكن ذكر الله إلا بذكر أسمائه وصفاته، ما يصح. مشاهدا له في أسمائه، يعني مشاهدا آثار الأسماء، وبالذات اسم الغني، هذا أكثر شيء مشهود آثار. أكثر شيء مشهود آثاره الغنى، لأن الغني هو المنعم سبحانه عز وجل يعطينا النعم. أنت لو ظلت تفكر في النعم أنت لن تفكر في الغني، صح ولا لا؟ أعطاني مالا وأعطاني بصرا وأعطاني سمعا وأعطاني أعضاء وأعطاني قوة وأعطاني كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا، كل هذا تفكير في آثار في الغني. ولذا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني أنت تعبدوا الله باسم الغني، لأن الغنى هو إحصاء النعم، مش كده؟ شعورك بغنى الله كيف؟ بإحصائك نعم الله تبارك وتعالى. قال مشاهدا له في أسمائه، يعني آثار وصفات قد تجلت على قلبه أنوارها. فكل شيء عنده مثلا ذاكر مسألة، الله أكبر، ذكرت المسألة لأنه هو العليم وهو الذي علمني وعلمك ما لم تكن تعلم. قويت على صدقة، سبحانه أغناني، وبعد ما أغناني لين قلبي لحب الصدقة وجهز جسدي للصدقة ووفر لي المال لأعطيه. فكل ما يفعل شيء هو لا يرى لنفسه أي شيء خالص، فلا يحمد لنفسه صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا شيء. ولذا هو يشبه أن يكون في مسائل الخيرات جبري، كأن الله عز وجل هو هذه الحقيقة، أنك أنت لازم تحسب كل حسنة لله سبحانه وتعالى. ما أصابك من حسنة فمن الله، سواء صدرت عليك الحسنة أو منك. فإذا صدرت عليك الحسنة يعني نعمتك، أو منك يعني عمل صالح، كله من مين؟ من الله. إذا السابقون ليس عندهم أي طريق للإعجاب بالعمل أبدا، لم أفعل شيء. فيستقل لكل عمل صالح ويستكثر كل صغيرة، كل صغيرة يستكثرها. كيف؟ كيف؟ ويلوم نفسه على أصغر الصغائر. وأما أكبر الخيرات والنعم إذا فعلها فبينسب الفضل لله كله، هو ما فعل أي شيء، ما فعل شيء لا يقوله تواضعا ليعجب به سالم ولا ولي، لا لا لا، هو يقول هذا مقتنعا به من جواه، وهذا وصلنا إليه. لا أبدا والله، هو مقتنع إن هو ما بيفعل أي حسنة وإنما يفعل به الحسنات، فخلاص الخير كله بيدي. فعمال يتأمل كلمة الخير كله بيدي هي صفة الغنى والإنعام. قال فتجلت على قلبه أنوارها، يعني حسبان النعم ونسبته إلى الله، مع الاقتناع بذلك إن هو مقتنع أن النعم من الله سبحانه وتعالى، وليس يقول هذا تعبدا فقط، بتعبدا بعد اقتناع تام. فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته، مع هذا خلاص القلب صار كله عامر بمحبة، عامرا بمحبة الله. فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، لأن القلوب الهمة عظيمة جدا، والمسائل العظيمة تتعب في مرادها الأجسام، حتى جسم النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد يقوم ورجلته ورا البدن أعانه، نعم ولكن فعل صح. إذا قلبه وهمته أعظم من بدنه صلى الله عليه وسلم، يتورم قدمه ويريد الصدقة، ويشوفه حزين صلى الله عليه وسلم يوزع كل شيء ويقول لو أن عندي، وبعدين يقول ما عندي ما أحملكم عليه، تولى وعينهم تفيض من الدم حزن ألا يجد ما. هو يريد يعطي كل الناس ويتصدق على كل الناس، ويعطي الرجل غنما بين جبلي، النعم كلها من الله فهو يعطيها، الإمكانيات لو كثرت يعطي كل الذي يأتيه يتصدق به. عائشة درعنا كل اللي يأتيه يتصدق به، وأتاها كثير جدا، ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تجد خيرات وعبيد وأموال نصبها، نصبها كواحدة من أهل البيت كله يتصدق به، وصايمة تنسى تحتفظ بطعام للإفطار، كميات من الذهب وعدد من العبيد والجواري والأموال والأطعمة والثياب، صدق 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 يا بريرة، يلا طلعي طلعي يا بريرة، ويجي عند الإفطار أعد الإفطار تقول ما بقيت لها شيء، هل ذكرتني؟ يعني هل ذكرتني؟ يعني يا أخوان هل ذكرتني؟ يبقى هي عقلها في 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 التعلق بمرضات مرضات الله عز وجل، هذه من السابقات. نعم من السابقات، والنبي صلى الله عليه وسلم اعظم منها طبعا. فهذه القلوب المشغوله بالله تبارك وتعالى، الجسد يتعب معها، الامكانيات لا تكفي ما يريد. فاذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الايه؟ الاجسام. اذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام، فتعبت اجسام الصحابه لان نفوس الصحابه كانت كلها كبارا، لان القلب عامر بمحبه الله عز وجل. قال: فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه. ما هو يريد قيام الليل. الحقيقي ان المحب لله يريد قيام الليل كله، لكن الله جل امره لإراحة البدن حتى يقوى على المواصلة. فتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعوه. إذا القلق جايله هنا بسبب فراق الحبيبة، ولا بسبب الديون اللي عليه الصبح، ولا بسبب ما كانش بإدارة التجارة صباحا والاستيراد والتصدير، ده قلبه مشغول بإيه؟ يدعون ربهم خوفا، مشغول بالخوف والرجاء، مشغول بالخوف والرجاء. ما هؤلاء الناس، ما هؤلاء الناس. محب الدين الخطيب في تعليق على عواصم من أعظم ما يقول، يقول: والله لو أمثال الصحابة والأبطال هؤلاء موجودين عند الغرب لعبدوه. أنتم يقول أنتم تستقلون عمل معاوية رضي الله عنه، لو مثل معاوية عند الغرب لعبدوه. أنت تشوف عند الغرب القديس فلان والقديس علان، ولا شيء بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم، قديسين ولا شيء بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم. فلو أمثال الصحابة عند هؤلاء القوم لعبدوه، لأن الصحابة قلوبهم كانت عامرة بحب الله. قال: يتجافى عن مضجعه، ذكرهم الله فقال. طيب، قال: وقلبه قد آوى إلى مولاه وحبيبه. والله هو الحبيب. نعم، فآواه إليه، فرضي الله هذا القلب وأسجده بين يديه. إذن القلب يسجد، زي ما قلنا القلب يتنفس، القلب بيتنفس أنفاسه تصل إلى الله، أنفاسه فعلا لكن البدن أنفاسه لا. ولما يسجد القلب بيسجد عند الله، والجسد بيسجد لله. فهمتم يا أخوان؟ القلب بيسجد عنده فوق العرش أو عند العرش، أما الجسد بيسجد لله عز وجل هنا في الأرض. فقال: فأسجده بين يديه. ما معنى بين يديه؟ أمامه، خاضعا خاشعا ذليلا. طيب، هو خاضع وخاشع وذليل ولكن محب مشتاق، فيؤنسه الله عز وجل، فيرى القلب الله سبحانه وتعالى ويرى وجهه الكريم. نعم نعم سبحانه. قال: منكسرا من كل جهة من جهاته، فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة، لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. يعني القلب الخاضع لا بيسجد سجدة ليوم الدين. مات يعني؟ لا خالص، هذا قلب حي. وسجد ليوم الدين يعني أدام خشوعه وذله وخضوعه وانكساره ومحبته إلى يوم اللقاء. وقيل لبعض العارفين، يقصد من قيم هنا بالعارف العالم الورع التقي، أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قال: إي والله، سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. القلب خاضع لله، واللسان نفسه تحرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يخير بين البقاء، يقول: بلغ الرفيق الأعلى. الدنيا إيه؟ تريد تعمر يعني عيد لك 2000 3000 10000 سنة كمان؟ بلغ الرفيق الأعلى، لأن القلب هناك يريد إطفاء الشوق، أما في الدنيا لن ينطفئ الشوق. فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان. يعني كأن الكون كله عبارة عن صحراء، والقلب عد الصحراء دي كلها تخطاها فوصل إلى الله سبحانه عز وجل. وفعلا الدنيا سفر، والسفر فيه مشاق وأشواك وخفر وأشياء ومعطلات كثيرة جدا. قال: وخرق حجب الطبيعة، لا سمح للدينه ولا غلاف جوي ولا كواكب ولا نجوم. اخترق السماوات السبع، واخترق ووصل سدة المنتهى، وعد سدة المنتهى ووصل لغاية العرش. ولم يقف عند رسم، يعني عند رسم يعني شيء، عند شيء، ولا سكن إلى علم، يعني إلى مرتفع ولا إلى شيء، لا جلس في السماء السابعة ولا في السماء السادسة، ولا جلس عند سدرة المنتهى ولا عند سدرة المأوى، تخطى كل هذا حتى دخل على ربه في داره، دار الله الفردوس الأعلى، وداره يعني التي هو فوقها سبحانه. فشهد عز سلطانه هنا، رأى الملك ورأى سلطان الملك، وده شيء النصوص جاءت به، فما علينا إلا التصور. احنا عايزين عارفين ربنا كل يوم سبحانه وتعالى، وكل شيء بيتكلم ويأمر وينهى سبحانه. عز السلطان، الخضوع التام، ما في أي نوع من المعارضة أبدا. قال: وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله، وهو مستوى على عرشه، الله مستوى على عرشه، يدبر أمر عبادي أجمعين. هنا العباد أشمل من الإنس والجن، أمر العباد كله، حتى الحشرات والدواب والوحوش والأشجار والجبال والقفار والمياه سبحانه. قال: وتصعد إليه شؤون العباد، يعني أفعال وأحوال العباد تصعد إليه وهو أعلم سبحانه. طيب لماذا وهو أعلم تصعد إليه التقارير؟ ما هو أعلم، لماذا يكلف ملائكة تنزل تكتب وتجيب تقارير تقدمها إليه وهو أعلم بالتفاصيل كلها؟ هذه تعاملات الملوك، أن التقارير تأتيه هذا تعظيم الله سبحانه عز وجل، التقارير تصل إلى الملك وهو أعلم سبحانه عز وجل بكل شيء، لكن ممارسة الملكية والتدبير والسيادة العظمى سبحانه تبارك وتعالى. وهذه تكون صحفا صحيح لإقامة الحجة على الناس، لكن ممكن الصحف تصنع وتأتي من غير ملائكة ومن غير أي شيء سبحانه. وتعرض عليه حوائجه وأعماله، الأعمال والحوائج، الأعمال عمل كذا كذا، الحائج محتاج إلى كذا وكذا وكذا، وهذه الحوائج تعرض على الملوك أصلا والحكام، وهو الحكم الملك. قال: فيأمر فيها بما يشاء، فلان يا ربي محتاج إلى الشفاء، وفلان يا ربي محتاج إلى رزق مالي ليسد الأزمة الفلانية، وفلان يا ربي محتاج إلى منحة مالية ليتزوج، فهو يرى ما يشاء من حكمته سبحانه وتعالى، يرزق أو يمنع، هو أعلم بمصالح العباد. فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر، لأن الملائكة يفعلون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، يعني ينفذون أمره ما يؤمرون. فيشاهد، من الذي يشاهد؟ القلب، الملك الحق قيوما بنفسه، هو المليك، يعني المالك الملك. احنا قلنا الفرق بين المالك والملك والمليك، المالك هو من يملك الشيء وقد لا يستطيع تصرف فيه، يملكه لكن لا يستطيع تصرف، والملك هو الذي يستطيع تصرف وقد لا يملك، وأما المليك نعم. قال: فيشاهد الملك الحق، فيشاهد الملك الحق، والملك من أسماء الله، والحق من أسماء الله، والقيوم من أسماء الله، قيوما بنفسه، معنى قيوم قائم بنفسه ومقيم لغيره، فلا تقوم أرض ولا سماء ولا جبال ولا أحد إلا بأمره، مقيما لكل ما سواه، ما شيء يقوم ولا جبل يرتفع ولا أي شيء إلا به، غنيا عن كل من سواه، هو يخلق غنيا عن كل ما، غني عن العالمين سبحانه، هو الغني جل وعلا. وهذا أعظم، هذا من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى من باب التعبد والإحصاء. وكل من سواه فقير إليه، العرش فقير إلى الله، والسماوات فقير إلى الله، كل. قال: يسأله من في السماوات والأرض، يعني ترتفع حاجاتهم إليه كل يوم هو في شأن. فيفسرها شيخ الإسلام بن القيم موافقة لتفسير جميله وتلميذه ابن كثير: يغفر ذنبا ويفرج كربا. فعمرك شفت كرب يدوم؟ أبدا. حتى المريض اللي ما يقوش من شفاء لابد الكرب يذهب، إما يموت وإما يشفى. ويفك عانيا، يعني أسيرا، والأسير هنا الذي أسره الأعداء، أو يفك عانيا أسيرا لشيء، أسيرا لهوى معين، لفكرة معينة، لبدعة معينة. وينصر ضعيفا مظلوما، ويجبر كثيرا، ويغني فقيرا، أغنى وإيه؟ وأقنى، ويميت ويحيي كل يوم وكل شوي، ويسعد ويشقي، والسعادة هي في الهداية والشقاء في الكفر، ويضل ويهدي، يخلق الهداية في قلب من يشاء ويحجب الهداية عن قلب من يشاء، وينعم على قوم ويسلب نعمته من آخرين. تجد بلد آمنة وبلد الصواريخ والقنابل نزل عليها ليل ونهار. واضح انتم كنتم تشاهدون ما يحدث في سوريا وانتم جالسون هنا في امان، وناس بتصيد في بحر ومبسوطة وناس القنابل نزل عليه. قال يميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن اخرين ويعز اقواما ويذل اخرين. طول التاريخ وكل شوي سبحانه ويرفع اقواما ويضع اخرين. ويشهد من القلب يشهد بمعنى يشاهد، ويشهده كما اخبر عنه اعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم واصدقهم في خبره، يقول في الحديث الصحيح المتفق عليه يمين الله ملأ. يمين هنا مقصود اليدين، لأن كلتا يدي ربي يمين في العطاء والإنعام، لكن واحدة يمين والأخرى أخرى شمال كما قال كثير من أهل العلم. قال لا يغيضها نفقة، يعني لا تنقصها الخزائن، لا تنقص من النفقات. سحاء الليل والنهار، هو سحاء يعني الكريم جواد سبحانه، سحاء الليل والنهار عطاء متصل ليلا ونهارا، هذا الكلام في الربوبية. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق، ها والخلق والنعم شغالة بلها ملايين السنين وشغال نعم دائما، فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ملكه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، ميزان العدل، وهو ميزان حقيقي وليس الميزان صفة من صفات الله كما قال أحدهم، وهذا طبعا خطأ ينبغي أن يتوب منه، وإنما الميزان خلق من خلق الله. فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق، القلب الآن جالس أمام العرش ويرى الله عز وجل وهو يقسم الأرزاق، يراه حقيقة نعم، يقسم الأرزاق ويزيل العطايا يعني يفيض في النعم، ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه، وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه سبحانه ورحمة ونعمة. قال عدلا منه وحكمة، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والعزيز الحكيم من أسماء الله عز وجل. فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، يعني المصرف كل شيء، ليس له بواب فيستأذن. صحيح النار والجنة فيها ملائكة، لكن هذا على الأجساد، أما القلوب لا يحول بينها وبين الله شيء. فيدخل عليه به ولا وزير فيؤتى، ولا ظهير يعني معين فيستعان به، ولا ولي من دونه فيشفع به إليه، ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده، يعني ليس محتاجا مثل الملوك يقدموا تقارير، المنطقة الفلانية تحتاج كذا، وهنا نريد وصف هنا وهنا نريد كذا، هو يعلم كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. ولا معين له فيعاون على قضائها، بل قد أحاط سبحانه بها علما يعني بكل شيء، ووسعها قدرة ورحمة، فهو على كل شيء قدير. فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا، كل ما الناس تحتاج يجود عليهم سبحانه وكرما. ومن أسماء الجواد نعم، ومن أسماء الكريم والأكرم نعم. فلا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المساء، لكن القائد أو الحاكم أو الملك أنت لا تكلف مسألة مسألة خلص زيد ده اللي بعده، لكن تكلف عشر مسائل ما يستطيع. أما الله تبلغه ملايين المسائل، لا يشغل سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه سبحانه، بل يحب الملحين عليه. لو اجتمع أول خلقه وآخرهم، كل الناس كل الخلق وليس الناس فقط، إنس وإنسهم وجنهم، وقاموا في صعيد واحد ميدان كبير جدا، ثم سألوه فأعطى كل منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخيط البحر. والمخيط اللي داخل البحر لا بينقص أي شيء إذا غمس فيه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد كلهم أتقياء ومحسنون ما زاد ذلك في ملكه شيئا. فلا المعصية تؤثر ولا الطاعة تؤثر بسبب أنه الغني. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد كلهم كفر ولا شيء ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ذلك بأنه الغني من أسماء الجواد من أسماء المجد. لا ليس من أسماء الله المجد ليس من أسماء الله عز وجل وإنما المجيد من أسماء الله تبارك وتعالى. فعطاؤه كلام يعني كن وعذابه كلام. أدخلوه أدخلوا آلة العون أشد العذاب. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والقلب يشاهد كل هذا. وطبعا قلبك لم يشاهد ولا قلب لكن قلوبهم شهادة. ويشهده كما أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق حيث يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يعني لا ينبغي له أن ينام النوم مخلوق ولا سلطان للمخلوق على الخالق سبحانه عز وجل. فليس من صفاته أن ينام بل هذا من صفات النقص. والنقص لا يجري على الله. يخفض القسط ويرفعه العدل يعني. يرفع لي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل عليم. والأزمنة هذه وخلقها. فيتفكر في حاجة اسمها ماضي وحاضر ومستقبل. ده انت هنا بس تعرف انت ايه تعامل ازاي. انت عارف لما تقعد تجري جري شديد جدا جدا لمدة ساعتين ثم تكتشف ان انت كنت تجري على مشاية حركت قديم زي ما انت تشوف حاجة بتدور جوه جوه مثلا بلورة كده او نملة عمالة تجري تجري وتلف تجري وتلف ولا اتحركت ولا اي شيء. فما فيش عند الله زمان يا اخوانا. ما فيش قبل وبعد وبعد. ما فيش. هو خلق كل هذا. كل هذا تحت الله. الزمان والمكان تحت الله سبحانه وتعالى. تحته حقيقة وتحته تحكما وتدبيرا سبحانه. فما فيش مكان ولا زمان. يعني فوق العرش في ايه الله في ايه عن يمينه. ما فيش. ما فيش مكان. ما فيش زمان. خلاص هو الله. هو الله سبحانه وتعالى. تحت بقى تلاقي أماكن وأزمنة. سماء سبعة وسماء تانية وسماء أولى وقارة أفريقيا وقارة أسيا والمحيط والبحر. ده تحت. ليل ونهار تحت. ربيع وخريف تحت. شتاء وصيف تحت. مفيش حاجة من دي فوق. في الله الكمال المطلق سبحانه عز وجل. تتصور صعب. نحن نتصور هذا جدا. قال حجابه النور. النور مخلوق وليس من أسماء الله ولا من صفاته النور. لكن حجابه وحجاب مخلوق. حجابه النور لو كشفه النور أو النار لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه. سبحات وجه الله عز وجل يعني سمات الوجه أنوار الوجه. ما أدركه بصره من خلقه. مع أنه يدرك الأبصار ولا تدرك الإيه الأبصار. فهو يدرك ولكنه رحمة منه جعل الحجاب. وهو إذا أراد نزع الحجاب احترق شيء؟ لا خلاص لأن كل شيء تحت أمره. فهو الآن قضاؤه أنه إذا كشف الحجاب احترق العالم. احترقت المخلوقات كلها مشيئته. بعد يوم القيامة مشيئته أنه إذا رفع الحجاب بقي العالم. فاهمين يا إخوان؟ فاهمين المسألة دي ولا صعبة؟ الآن هو قضى لو كشف الحجاب يحترق العالم كله كل شيء. لأنه بصره يدرك كل شيء. لو يدرك الأبصار إذا العرش يحترق. أيوة العرش والسماوات والملائكة وكل شيء ما في إلا الله سبحانه وتعالى. هو قضاءه الآن إن الحجاب هذا يمنع هذا. لكن قضاءه بعد يوم القيامة إنه يزيل الحجاب فلا يحترق شيء. يفعل ما يشاء لا يسأل عما وهم. ايوه هكذا هكذا ماشي. اتفضل ان شاء الله كده دي خدناها دي اليوم. التصورات دي مهمة، يكون تعبد، تعبد توحيدي، لأن فهم الأمور وإدراك الأسماء والصفات ومعرفة تعظيم الرب عز وجل دادا من أوجب الأمور، ده اللي بيأتي للمحبة والخوف والإيه؟ والرجاء.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فيشهده في كلامه، قد تجلى سبحانه وتعالى لعباده في كلامه وتعاءى لهم فيه وتعرف إليهم فيه، فبعدا وتبدا للجاحدين والظالمين: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإذا صار صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه أنسته ذكر غيره وشغلته عن حب من سواه، وحديث دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء وجذبه وشغلته مكانه
وشغلته حب من سواه وجذب دواعي قلبه.
هذا مكتوب هنا حديث يعني. وجذب دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه، فحينئذ يكون رب سبحانه سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن غلظ حجابه وكثف طبعه وصلب عوده فهو عن فهم هذا بمعزل، بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به تعالى من حلول أو اتحاد، أو يفهم منه غير المراد فيحرف معناه ولفظه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبالجملة فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرشا للمثل الأعلى، أي عرشا لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه، وناهيك بقلب هذا شأنه، فيا له من قلب من ربه ما أدناه ومن قربه ما أحظاه. فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيره، فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش، وأبدانهم في فراشهم، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش، فإن كان طاهرا أذن لها في السجود، وإن كان ذنبا لم يؤذن لها في السجود. فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعد إلى الله بهمه وحبه وأشواقه، مشتاقا إليه، طالبا له، محتاجا إليه، عاكفا عليه، فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه، وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى النفس والطعام والشراب. فإذا نام غاب عنه، فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه وإلى الشوق الشديد والحب المقلق. فحبيبه آخر خطواته عند منامه وأولها عند استيقاظه، كما قال بعض المحبين لمحبوبه: وآخر شيء أنت في كل هزعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. فقد أصبح هذا المحب عن حقيقة المحبة وشروطها. فإذا كان هذا في محبة مخلوق لمخلوق، فما الظن في محبة المحبوب الأعلى؟ فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به، لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة.
نحن نريد ألا تيأسوا، وهذا الكلام يوجب اليأس، يعني احنا حسادة هكذا، كلنا حسادة صحيح يعني. وتجد اللي معجب بنفسه، وانا دكتور، انا عالم، انا طالب علم عند فلان، انا من الوجهاء، انا من قبيلة كذا، انا ورفلي، انا ورشفاني، انا زهراني، انا ايش. تجد فخر بالانساب، فخر بالانساب ايه، وفخر باحساب ايه، وفخر باموال ايه، وفخر بصحة ايه، ولا شيء. انت لسه من المقربين، أنت لسه من المقربين. شوف المقربين قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى. وهو ابن القيم في الفقرة دي حيبين لك أن القلب سينعكس شعوره على الجوارح. تجد العين نفسها لا تنظر إلى ما حرم الله، وليس تحتاج إلى تنبيه من العقل والقلب، خلاص ولا تتلذذ بشيء إلا ما يكون في طاعة لله تبارك وتعالى. وتجد هي النفوس كده ترقب بحيث لو في طعام حرام هو لا يعلم أنه حرام سيبيأنف منه ولا يعلم أنه حرام، لكن خلاص القلب يشاهد أشياء عجيبة جدا. وهو أتفكر ولا يخطر في بالك أن الذي يكلمك يفهم هذا الأمر ولا الله أعلم، لكننا فعلا قوم مسيئون، كلنا قوم مسيئون. قال وبالجملة، يعني الخلاصة هو كل شغله بالجملة رحمه الله، فيشهده في كلامه، يعني القلب يشهد الله في كلامه، يتأمل في كلام الله عز وجل. ولذا احنا قلنا البداية مع التعامل مع كلام الله انك تفهم الكلام، قلنا وقلنا انه حرام على طالب العلم ان توجد كلمة واحدة في القرآن لا يعرف معناه، هذه بداية فقط لترقية لكن شوف لما بتعرف المعاني جيد تعلم توحيد تيجي تقرأ الآيات غير ما يقرأ الذي لا يعرف التوحيد خالص، هنا في صفة هذه فعلية وفيها كذا، وهذه تدل على المشيئة، تدل على القدرة، هذه تدل على صفة ذات، هذه كذا تقرأ بل يداه ربنا له يداه. علم في التوحيد يخليك تتدبر القرآن بطريقة غير الذي يعلم فقط المعاني، ثم حب القلب يخليك تعيش مع كلام الله فترى الله في كلامه، هو بيقوله ترى الله في كلام الله سبحانه وتعالى. قال فقد تجلى سبحانه لعباده في كلام، يعني لقلوب عباده، يعني لقلوب عباده في كلامه، وتراءى لهم فيه يعني يظهر كثيرا فيه، وتعرف إليهم فيه، بين كل شيء في كلامه هو، فبعدا وتبا للجاحدين والظالمين الذين يظلمون أنفسهم بالشرك والعياذ بالله. أفي الله شك؟ شك إذا أنت الحمد لله طالب علم ما عندكش مسألة شك في وجود الله خالص، فالحمد لله أنت نجوت من الحفرة التي فيها الملاحدة، لكن ما زالت أمامك مراحل كثيرة تقطعها في توحيد الربوبية والألوهية. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ سبحان الله، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه، قلت لك ابن القيم يقول إن العقل لابد نعيش أسماء الله وصفات، ولذا الفرق الأخرى تهتم بالأسماء والصفات خالص، أي فرقة تعجبك تبليغ ولا إخوان ولا خوارج ولا لهم علاقة بهذه المسائل. فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه أنسته ذكر غير. ما أنت تفكر في القوة هتفكر في هرقل، هتفكر في بطل العالم محمد الأثقال، هتفكر في قوة من؟ في القوي سبحانه وتعالى اللي يمسك السماوات أن تقع على الأرض. هتفكر في صفة الغنى، يقول لك أوناسيس غني واسمه إيه ده المصراني ده نسوير غني، وبول جيتس، بول جيتس مين؟ ده بول جيتس معاه كام يعني 40 مليار دولار 100 مليار دولار، مالك العالم الملك فلان عم الملك فهد والملك بس. كل ما تيجي تفكر في صفات الله تجد اي صفه فيها قدر مشترك عند المخلوقين لا شيء ولا اي شيء ولا اي شيء مهما كان، لا قوه الجبال تفتنك ولا عظمه السماء تفتنك ولا عظمه مخلوقين ومراكز مخلوقين ولا اي شيء حتى الجمال. طب اين جمال الله سبحانه عز وجل؟ فالاندماج والعيش في صفات الله تبارك وتعالى يجعلك تعظم الرب تبارك وتعالى وتستعين بما سواه. هذا هو. قال وشغلته عن حب من سواه وجذبت دواعي قلبه إلى حبه تعالى. خلي القلب خلاص، القلب كل ما يرى صفة جميلة يرى أن هذه الصفة الجميلة أصلا في رب العزة تبارك وتعالى، فما يعجب بأحد ولا يعجب بشيء، صح ولا لا؟ قال بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه. وقلت لك إن الجسم بيتأثر وإن حواسك بتبتدي تتدرب على أنها لا تنصرف إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى، فحينئذ يكون الرب تعالى سمعه الذي يسمع به، يكون السمع ولا يعني يوفق السمع، يعني هذه لها تأويل، لأن لو قلنا الله بحسب ظاهر الحديث هو السمع يعني مخلوق، وبصره إذا الإنسان ما يسمع إلا بالله، فتجده لا يسمع، تيجي تسمعه أغاني ضايق يكاد يموت، ويسمع تفاصيل فلسفية ولا منطقية ولا أعوذ بالله ما يطيق، ما يفيق، يا لا يحب أن يسمع إلا بالله، يعني كل ما يرضي الله تبارك وتعالى. وبصره الذي يبصر به لا يريد أن ينظر إلى شيء إلا أن ينظر إلى آثار رحمة الله سبحانه وعز وجل. ويده التي يبطش بها يوفق، يوفق الله في رميه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ورجله التي يمشي بها يجد أن رجله لا تذهب إلا أماكن الطاعة. وإذا أنت كطالب علم لا رجلك لا تريد أن تذهب إلى أي خمار ولا أن تشارك في أي مظاهرة، صح ولا لا؟ هنا توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي. ما معنى به هنا في كل مرة؟ به توفيق ونصرة، توفيق ونصرة. ماشي تفضل. فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، قلنا بإيش؟ به التوفيق والنصر، كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث كنت سمعه. ومن غلظ حجابه وكسف أو كسف طبعه وصلب عوده فهو عن فهم هذا بمعزل، يعني القلوب القاسية لا تفهم هذا. إذا أنت تتكلم حد في الأمور هذه تقول له الله والغني، لا تنشغل بمالك والمحل ما يجبلكش يضحك عليك، يضحك عليك. لكن ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي وغيره، هؤلاء الناس يبدو أنهم كانوا من السابقين المقربين، ولذا كانوا يتبادلوا الدراسة مثل هذه الأشياء. وابن القيم يقف في حضرة أستاذ ابن تيمية ويلقي القصيدة النونية أو المينية، يسجد ابن تيمية، يسجد ابن تيمية. هنا ليس أستاذا يسجد لأن طالبه قال كلاما طيبا، لا، ده بيعيشوا مسألة سفر القلب إلى الله. فلما بيعيشوا مسألة سفر القلب بتسافر قلوبهم فيسمعون مثل هذا الكلام فيسجدون لله عز وجل. أين نحن من هذا؟ وهذا المجلس الذي نحن فيه الآن هل عوام الناس يفهمون هذا الكلام؟ قال بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به تعالى من حلول أو اتحاد. مش لعله، ده أكيد. إن الصوفية بيقول لك أنت لما تصل درجة العارفية يحل فيك الله فتكون أنت الله والله أنت، فهو الله يكون في سمعك، يكون سمعه الذي يسمع به، قال لك أهو أهو سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله، يبقى ربنا السمع وبصري وإيدي ورجلي فحل فيه. وإذا اقتنع به الحلاج فأنا اقتنعت به الحلاج إن ربنا حل فيه، فيقول لمرات ابنه اسجديه اسجديه. وابن الفارض يفكر انه فعلا كده، فيقول طيب بدل ما اسجد بقى لغيري اسجد ليا انا واصلي ليا انا، يعني معناه لا سجود ولا ركوع ولا غيره خالص، واذا العارفون ما يصلون والعياذ بالله. فهنا حلول واتحاد. ابن العربي ابن عرب ابن عرب الكائن النكره قال خلاص الله هو الكون، اتحاد تام هو الكون، أو يفهم منه غير المراد منه فيحرف معناه ولفظه. ومن لم يجعل الله له نورا، يعني نورا هنا هدى. نعم. قال وقد ذكرت معنى الحديث والرد، معنى الحديث والرد على من حرفه وغلط فيه في كتاب التحفة المكي لابن القيم. وبالجملة فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرشا للمثل الأعلى. هنا القلب تحول مع معرفة الله عز وجل والأنس بالله إلى أنه صار عرش الله، يعني كأن الله استوى على القلب، فالصالحون المقربون استوى الله على عروش قلوبه. ده كلام لا بأس به، أي عرشا لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبرياء. القلب يعيش في آثار صفات الله. وناهيك بقلب هذا شأنه، هذا شأنه، فله من قلب من ربه ما أدناه، يعني ما أقربه من الله، ومن قربه ما أحظاه، فهو ينزه قلبه أن يشاكن سواه أو يطمئن بغيره. فهؤلاء، شوف ابن القيم يقول فهؤلاء، يعني يريد يقول لك أنا لست منه هو، هؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش وأبدانهم في فرشه، البدن في الفراش أما القلب عند الله، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه إذا نام العبد المؤمن عرج بروحي حتى تسجد تحت العرش. وهذا الكلام من أبي الدرداء له حكم الرفع، مسألة غيبية. فإن كان طاهرا لو الحديث هنا كان نفهم الطهارة اللي هي طهارة النفوس والقلوب نعم، لكن الحقيقة أن طهارة الأبدان أيضا، لأنه قال طاهرا يعني ليس جنبا، أوذن لها بالسجود وإن كان جنبا لم يؤذن له. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب ألا ينام إلا أن يتوضأ. فقال لك إذا أنت تريد إذا الإنسان جاء أذنب يقوم يغتسل، إذا لا يقوى على الغسل يكتفي بالوضوء. وهو إما واجب على أحد القولين، الحنابلة يقولون الوضوء واجب، أو مؤكد باستحباب على القول الآخر قول الشافعية وهو الصحيح. فإن الوضوء يخفف حدث الجنب، يعني الوضوء لا يرفع الجنب ولكن يخففه ويجعله طاهرا من بعض الوجوه. ولهذا روى الإمام أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كان أحدهم جنبا ثم أراد أن يجلس في المسجد توضأ ثم جلس فيه. وهذا صحيح، يعني الصحابة يريد يحضر الدرس الجنب فيكتفي بالوضوء، يكتفي بالوضوء. وهذا مذهب واحد صحيح أو أصل صحيح. وهذا المذهب أحمد وغيره مع أن المساجد لا تحل للجنب، فدل على أن وضوءه رفع حكم الجنابة المطلقة الكاملة، يعني خفف منها، التي تمنع الجسد من الجلوس في بيت الله وتمنع الروح من السجود بين يدي الله. إذا أردت سفر الروح وانت نايم وجنب تعمل إيه؟ توضع على قمر. فتأمل هذه المسألة وفقهها، شوف ابن القيم بيقرب من الفقه والتوحيد إزاي، نيأس أن نصل إلى مثل هؤلاء القول. واعرف بها مقدار فقه الصحابه وعمق علو وعمق، شوف هنا كمان استفاد منها عشان يبين لك ان الصحابه افضل، يعني معناها ان ينطبق اوصاف السابقين على الصحابه يضلوا عليه. فهل ترى احدا من المتاخرين وصل الى مبلغ هذا الفقه الذي خص الله به خيار عباده؟ انت يا ابن القيم قد تكون رايت، اما نحن فلم نرى. اسالوا عن العسل من ذاقه، أما نحن فذقنا الحنظل فنصف الحنظل. هو شافوا العسل هم قال، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن فضله أنه آتى هذا الفضل للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومن فضله أنه يفيض بهذا الفضل على من تبعهم به. فنحاول أن نجرب أن نكون من من تبع بإحسان. فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعب إلى الله بهمه وحبه وأشواقه، يعني هو يقول لك القلب أثناء نوم البدن بيصعد إلى الله، وحتى لما سافر البدن القلب مهتم بأمر الله، يعني مهتم بما يجب لله عز وجل وبما يستحب فيه عشان يوجه الجوارح تفعل. فيقول للجرح هي الوضوء، هي صلاة الفجر، هي صلاة الصبح، هي الأذكار، هي كذا، هم عنده هم مرضاة الله، مشتاقا إليه، طالبا له، محبا له، عاكفا عليه، يعني حريصا على الوفاء بمرضاته. فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه. وابن القيم بيتكلم هنا عن واقع، واقع العاشقين معلوم، واقع العاشقين معلوم. وقد يقع الإنسان في العشق يبتلى به، وقد تقع المرأة في العشق وتبتلى به، ولا دواء لهما إلا النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يغرم الرجل بامرأة غراما شديدا، وقد تغرم امرأة برجل غراما شديدا جدا. قال وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى التنفس والطعام والشراب، كما حدث من مجانين مثل قيس وكسير عزة. وقيس هذا لا ينتبه، والنار تحرق يده هو لا ينتبه، والغزالة تعدي ينظر الغزالة كده يقول لا ما أشبهت بليلة، ويجري ورا الغزالة. وأبوه يقول طيب نحاول نعالج الولد المتجن ده وناخده عند الحرم، فياخده الحج يتعلق بأسفل الكعبة ليلة. وكسير عزة لو تعلمون مقام عزة خرجتم لها ركعا وسجودا. لو انتوا أنا بعبد ليلة، لو انتوا عارفين مقام ليلة تركعوا تسجد. يا ليلة مين وليلة مين؟ ليلة ولا ليلة؟ قال فإذا نام غاب عنه، فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه، يعني المشتاق العاشق المشتاق، وهو صاحي عنده شهد وأرق وبكاء يتمنى رؤية الحبيب. فإذا اتخمد وغلبه النوم يحلم بالحبيب، يقوم من النوم مهموم بالحبيب، خلاص حالته بقى خالص. واذا كان ميؤوسا منهم، قيس ده قاعد لا بيعرف يشتغل ولا يرعى غنم ولا اي حاجه، والاخر يموت من الاسف هبل. ولكن بلاء بلاء الصالحون بيقاوموا هذا البلاء. عمر بن عبد العزيز احب جاريه له، احبها جدا وكانت محظيه له، احبها جدا. لما تولى الخلافه ابعدها عنه، مع ان هي حق وملكه صح، لكن ابعدها عنه. فهي بكت له عند فراقه، فقالت له ولكن ابقي العقده على ما هي يعني. فلما كانت تسافر ويحدث بعد مثلا شهور لقاء عارض، فتقول يا مولاي يا امير المؤمنين كيف العقده؟ يقول على حالها. هؤلاء قاوموا التعلق به بامور الدنيا، مع انه حلال له ولا لا، لكن من السابقين نحسبه كذلك. ولذا احمد بن حنبل يقول حب عمر بن عبد العزيز من الايمان، واذا رايت الرجل يبغض عمر بن عبد العزيز فاعلم انه رجل سوء. احمد بن حنبل يقول اذا رايت الرجل يبغض عمر بن عبد العزيز فاعلم انه رجل سوء، وهو لا مصلحه له. ده عمر بن عبد العزيز في الدوله الامويه، واحمد بن حنبل في الدوله الايه؟ العباسيه. الله اكبر. قال فحبيبه اخر خطراته عند منامه واوله عند استيقاظه. قبل ما ينام عمال يفكر في المعشوق، واول ما يقوم من النوم يفكر في المعشوق. اما الصالحون المقربون نائم متيقظ ويفكر في الحبيب وهو الله، كما قال بعض المحبين يعني العاشقين لمعشوقته اخر شيء انت في كل هجعة، كل هجعة كل لحظة نوم انت اخر شيء، واول شيء انت عند هبوبي، ولما هب من النوم انت انت ايضا التي يفكر فيها. فقد أصفح هذا المحب عن العاشق عن حقيقة المحبة وشروطها. فإذا كان هذا في محبة مخلوق، وهو لما يراها بعد ما تبلغ الثمانين مثلا لن ينظر إليها أصلا، فما الظن في محبة المحبوب الأعلى الباقي القيوم الجميل سبحانه عز وجل. فأف لقلب لا يصلح لهذا، يعني لا يصلح لإيش؟ للأنس بالرب، ولا يصدق به، لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة. فالذي يذهب عنه المحبة كفر على طول، لأن أصل الدين هو محبة إيه؟ محبة الله تبارك وتعالى، المحبة الصح الحقيقية، ليست محبة الرهبان وليس محبة الصوفية. لأن إما أن تقترن بالرجاء مع نسيان الخوف، وإما أن تقترن بالخوف مع نسيان الرجاء. لكن المحبة السنية الحقيقية الصادقة هي المحبة المقترنة بإيه؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.